يعني سبحان الله لما بديت لحظة الحماسة ووضعت يعني كما يقال اللابتوب أمامي ويلا نبدأ الترجمة. بديت أمارس يعني بضرب مثال ممارسة معينة. خدمني أحد الزملاء أحد الأحبة فقال لي أبو صالح لا ما يترجمون بالطريقة هذه، لابد تفعل بالطريقة الفلانية. إيش اللي كنت أفعله؟ فذكر عدد من الأخبار التفصيلية. ما أخفيك لما يعني ذكر قصة واقعة معينة أذكر يعني، وما تجاوز في قراءة الكتاب تقريبا 13 صفحة تقريبا، أذكر أغلقت الكتاب وضعته جامد وجلس صامت طيلة فترة الرحلة، وظل معي شعور الهم بحكم تلك اللقطة اللي هو عملية الديهومانيزيشن، إن نفس المعطى ونفس القضية. فلما تنتقل مثلا في حياة المعاش اليوم الحين
الخطاب المتصهين،
الخطاب المتصهين يمارس ذات القضية مع أخواننا في فلسطين. أنا قصدي يعني حاضر لما تتكلم على قضية يعني مثلا وزير الدفاع الإسرائيلي يتكلم يقول نحن لا نقاتل بشر، نحن نقاتل حيوانات.
حيا الله ابو صالح.
الله يحييك ويسلمك يا مرحبا، اهلا وسهلا.
يا اهلا وسهلا، كيف حالكم شيخ؟
ابشرك اموري طيبه الحمد لله بنعمه وفضل وخير من الله عز وجل.
اللهم لك الحمد. شيخ انا صراحه اليوم متوقع حوار شيق ممكن يكون مؤلم في نفس الوقت، وهو موضوع ذو ارتباط وثيق بالمجريات المعاشة اليوم، وازعم انه ركيزه مركزيه في تشكيل وعي الانسان المعاصر وبالاحرى المسلم حول ما يجري في العالم والواقع البئيس الذي نعيشه. مبدئيا شيخ انت اتصلت بي قبل يومين وكان يعني المفترض ان تكون حلقه معينه قبل هذه، لكن ارتأيت ان تكون هذه الحلقه على هيروشيما. فلماذا هيروشيما ولماذا كتاب هيروشيما؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد طبعا لفت نظري في المقدمه كلمه مركبه، اخاف انه اتهم إني أنا اللي أدخلت في قاموسك اللي هو ركيزة مركزية ولاحظت الحقيقة الموضوع. السبب الأساس إن بذرت الفكرة في رأسي قبل أشهر قليلة لما خرج يعني فيلم سينمائي مشهور جدا اللي هو أوبنهايمر للمخرج السينمائي المشهور جدا كريستوفر نولان، وكنت أدرك بمجرد يعني إرهاصات خروج الفيلم هذا إن الفيلم سيكون ترند على المستوى العالمي بحكم أنه المخرج معروف جدا، وهذا اللي حصل فعلا. ولذا لما كنت أتابع شبكات التواصل الاجتماعي لاحظت يعني أن هنالك مشاهدات عالية جدا فيما يتعلق بهذا الفيلم. وأحد القضايا اللي لفتت نظري في أثناء يعني متابعة الناس لهذا الفيلم أن في شريحة شبابية واسعة إلى حد ما كنت ألاحظ من عملية الإنزالات المتعلقة بالكتاب الشخصي الذي ترجمته المتعلق بهذا الموضوع وكتاب هيروشيما، بحيث أن وجدت نوع من أنواع التواصي داخل دوائر شبابية معينة أن قبل مشاهدة الفيلم الفلاني أنصحك بقراءة الكتاب الفلاني. فخطر في بالي في ذلك الوقت أنه لو قدر الله عز وجل كان البودكاست حاضرا وموجودا في المشهد أنه بطبيعة الحال كان من الضروري أن أتناول ما يتعلق بتجربتي في قضية ترجمة الكتاب هذا مع السياق اللي نزل في هذا الفيلم. طبعا اللي حصل أنه تأخر الموضوع وتراخى بحيث أنه فتر أهمية الموضوع. اللي حصل بعدين أنه مع الأحداث الأخيرة اللي قاعد تحصل في الأرض المقدسة في أكناف بيت المقدس لإخواننا في غزة، رأيت أنه من المناسب إعادة يعني طرح هذا الموضوع حكاية للتجربة الذاتية الشخصية المتعلقة بملف الترجمة والاستفادة من بعض القضايا وبعض الإسقاطات المتعلقة بذلك الحدث التاريخي المرعب والكارثي والكائل والكبير جدا وهو هيروشيما. ونرى يعني كما يقال يعني نوع من أنواع انتزاع بعض الخيوط المتعلقة من ذلك الحدث مع سياق الزمن الذي نعيش فيه.
جميل شيخ، لا أخفيك أنا لما أنظر إلى قائمة المؤلفات للشيخ عبد الله العجيري أجد شموع النهار، ينبوع الغواية الفكرية، زخرف القول، المنشقون، كلها كتب في سياق معين، في السياق الشرعي في السياق العقدي. في آخر القائمة تجد ترجمة لهيروشيما لكتاب هيروشيما لجون هيرسي. فالسؤال هو ابتداء لماذا طالب علم يأخذ مشروع الترجمة، وحتى إذا كان يعني مشروع ترجمة لماذا يذهب إلى ذلك الحد؟ يعني ليش يعني المتصور أنه الإنسان طالب علم يذهب ويترجم مثلا شيء في السلك العقدي شيء في السلك الشرعي، فليش هيروشيما؟
الحقيقة في يعني تقييمي تقديري في قضيتين. القضية الأولى في بعد شخصي متعلق باختيار هذا الكتاب، وفي بعد كما يقال متعلق بالمركز واختياري لهذا الكتاب. يعني البعد الشخصي هو يعني باختصار شديد أن حصلت عندي حالة من حالات الرغبة الشخصية في التخوف في عالم الترجمة. يعني هي نوع من نوع السعي لتخليق تجربة جديدة بالنسبة إلي. يعني قبل الخوض لهذه التجربة كان عندي نوع من نوع التهيب للدخول في عالم الترجمة، يعني شعور أن هذا إطار اختصاصي معين. كون الإنسان يتقن لغة معينة لا يعني أن عند المكنة الحقيقية للترجمة من تلك اللغة. هذا كان الشعور الحاصل عندي، أنه لابد الإنسان أنه يدرس كما يقال هذا المجال المعرفي دراسة. وبالتالي ظلت يعني فترة طويلة من حياتي دائما أشعر أن ما لا داعي لفكر الإنسان أصلا في التخوف في هذا الباب. اللي حصل سبحان الله عندنا في المركز يعني قبل سنوات ترجمنا كتاب معين له قصة طويلة، يعني ترجمة هذا الكتاب على وجه الخصوص. لكن أحد المشكلات اللي وقعت لنا في أثناء ترجمة هذا الكتاب أنه ظهر لنا قبيل لحظات دفع إلى المطبع أن هنالك كثير من الفقرات الموجودة في هذا الكتاب كانت محل إشكال. فجزاهم الله خير الأخوة داخل المركز في ذلك الوقت، أوكلوا إلي مهمة مراجعة هذا الكتاب، مراجعة تلك الفقرات، يعني معاودة النظر كما يقال في فعل الترجمة. اللي حصل أني بديت أراجع الترجمة وبديت أعدل بعض الفقرات. فسبحان الله بعد تعديل كثير من الفقرات وكتابة جمل مطولة بل فقرات مطولة يعني إعادة صياغتها ترجميا، تذكرت سبحان الله قصة وقعت لي يعني أحد الروائيين الغربيين المشاهير في السياق الإنسان المعاصر اللي هو دان براون صاحب الرواية شفرة دافنشي الملائكة والشياطين وغيرها يعني من يعني الروايات المشهورة. اللي حصل أن دان براون كان يتحدث في أحد اللقاءات الحوارية معه أنه كان يعني جالس على شاطئ البحر مرة يقرأ في عمل روائي معين، لما فرغ من قراءة تلك الرواية أغلق الرواية وقال في نفسه I can do that، أستطيع أني أفعل هذا. أذكر لما ترجمت أو يعني عدت صياغة بعض الفقرات المتعلقة بذلك الكتاب المترجم خطر في نفسي ذات المعنى I can do that، أستطيع أني أترجم، إيش المشكلة وكذا. فاللي حصل عندنا أن سبق اختيار كتاب هيروشيما من قبل المركز.
جميل.
لترجمة الكتاب وأخذنا حقوق يعني كما يقال للنشر والتوزيع المتعلقة بهذا الكتاب باللغة العربية، فوجدتها فرصة سانحة لتحقيق تلك الرغبة الذاتية وتجربة ما يتعلق بفعل الترجمة. والميزة الكبيرة الموجودة في هذا الكتاب، يعني لماذا اخترت هذا الكتاب ابتداء لأمارس عليه فعل الترجمة، كان في قضيتين أساسيتين خطرت في بالي. القضية الأولى أن من الشرطات اللي وضعتها على نفسي في أول كتاب سأسعى لترجمته أن لا يكون حجم الكتاب كبيرا، لأن كان عندي تخوف من التخوف في هذه التجربة. يعني أخشى أني بعد 10 20 30 40 50 صفحة أمل. فلو قدر الكتاب حجمه خلينا نفترض 400 صفحة، بعد 500 صفحة تشعر أن أمامك مشوار طويل 350 صفحة. بخلاف لما يكون الكتاب حجمه نسبيا يعتبر صغير، يعني كتاب هيروشيما لجون هيرسي كتاب تقريبا 200 صفحة، تقريبا أقل من 200 صفحة أظن، من القطع الصغير، فتشعر أن كل ما مضيت في مشوار ترجمة الكتاب أن القادم كما يقال ليس أسوأ، أن بالعكس كل ما تقدمت قاعد تقترب من خط النهاية.
جميل.
فيكون نوع من نوع التحفيز لما تترجم كتابا يعتبر مختصرا أو قصيرا، هذا جانب معين، أن خشيت أني أنقطع في أثناء الطريق وأشعر أني ضيعت جهدا يعني وهدرت وقتا من غير طال. القضية الثانية المتعلقة بهذا الكتاب أنه كان عندي رغبة أن يكون كذلك الكتاب ينتمي كما يقال إلى فضاء السرد، يعني لا يتعلق بمجال اختصاصي معين، بحيث لا أريد أني أقع في مأزق وإشكالية فخ المصطلحات، فخ توليد المصطلحات. أن يعني لو كتاب ينتمي إلى فضاء من العلوم الطبيعية التجريبية مثلا ستصادف مصطلحات كثيرة جدا، كذلك في العلوم الإنسانية، كذلك حتى في العلوم الشرعية على سبيل المثال ستصادف مصطلحات، ففي عبء إضافي متعلق بقضية الترجمة ليست عائدة لمجرد ترجمة النصوص القائمة في هذا الكتاب، ترجمة المصطلحات. وكان عندي قلق أن الإنسان قد يضطر يعني في بعض الموارد المعينة أن يولد مصطلحا، فشعرت أن التجربة الأولى ينبغي أن تكون مبسطة قدر الوسع والطاقة والإمكان. فوجدت أن أخذنا كنا حقوق ترجمة كتاب جون هيرسي داخل المؤسسة. فاللي حصل يعني بالاختصار أن كلتا الميزتين موجودة في الكتاب. الكتاب ينتمي إجمالا إلى فضاء السرد قريبة من حالة روائية معينة، وحجم الكتاب يعتبر حجمه مقبول إلى حد ما. طبعا من المفاجآت وهذه قضية سبحان الله ما كنت حاسب حسابها، لما اخترنا أنه ترجم الكتاب أو اخترت بعدين أنه ترجم الكتاب ذاتيا وشخصيا، كنت واقع تحت وهم، مع أن كما يقال عملت البحث اللازم متعلق بهذه القضية، تحت وهم أن الكتاب لم يتم ترجمته إلى العربية. يعني كان عندي شعور، يعني سبحان الله، أنا يعني اختنيت الكتاب كما يقال مبكرا لحد معين، قرأت الكتاب، أعجبني الكتاب باللغة الإنجليزية، واقترحت على الزملاء في المركز انه ليش ما نترجم هذا الكتاب، وفعلا مشينا في المشوار في اخذ الحقوق وكل شيء ما يتعلق به. وكان احد الضوابط الاساسيه انه هو كتابه الى حد ما مركزيه في الثقافه الامريكيه على وجه الخصوص. واختط يعني كما يقال مؤلفه خطا جديدا في عالم الصحافه، وله تفاصيل ممكن نتكلم عليها لاحقا. اللي حصل ان مع البحث مع التقصي كنت دائما واقع تحت وهم زي ما ذكرت ان الكتاب لم يتم ترجمته، الى ما وقف سبحان الله قبل ايام قلائل، يعني ما اتكلم المساله قبل ايام قلائل فقط، تغريده لاحد الاساتذه في تويتر مشار النملان، كتب تغريده معينه يتكلم فيها عن الكتاب، يعني ما ادري ما الذي ابتعثه انه يغرد عما يتعلق بالكتاب، فذكر ان الكتاب لجون هيرسي اظن يتحدث عن القضيه الفلانيه، وله ترجمه في مجلة الكاتب المصري لحسن محمود أو للأديب حسن محمود في الكاتب المصري، وذكر زاهر الخير يعني ما يتعلق بالترجمة الذاتية الشخصية اللي قمت بها ما يتعلق بهذا الكتاب. فسبحان الله لحظة ما ذكر أنه موجودة في مجلة الكاتب المصري مباشرة ذهبت إلى عالم الإنترنت في محاولة التفتيش عليه، لأن صارت عندي نوع من نوع الرغبة في عقد المقارنة بين الترجمة الشخصية وترجمة أحد الأدباء. وفعلا مضيت في مشوار البحث فيما يتعلق بهذا الكتاب، فاستطعت عبر جهد جهيد يعني كما يقال أني أحصل على نسخة بي دي أف من هذا العدد. فاللي اكتشفته أن أحد الأسباب للغفلة عن كون هذا الكتاب قد ترجم فعلا للغة العربية، أن فعلا هو ترجم الكتاب لكنه ترجم في طيات مجلة اسمه مجلة الكاتب المصري، وخصص العدد الكامل لذلك الشهر لهذا الكتاب المترجم. بعد مطالعة الكتاب طبعا وجدت فعلا أن في بعض الفقرات وبعض النصوص أحسن فيها الأديب حسن محمود الترجمة بما أراه أفضل من ترجمتي، لكن أظن وأحسن الظن في نفسي أن في بعض الفقرات الأخرى كان أدائي قد يكون أكثر يعني تميزا. في امتياز طبعا، ما ندمت على ترجمة الكتاب، وأرى أن ترجمة الكتاب كانت خطوة موفقة وخطوة جيدة، خصوصا إذا لاحظ الإنسان، وهذه قضية متعلقة بالكتاب، أن الكتاب عبارة عن 5 فصول، 4 فصول ألفت على إثر الحدث، يعني بعد 8 أشهر من إلقاء القنبلة الذرية سافر جون هيرسي إلى اليابان ووثق في هذا الكتاب تجربة 6 ناجين من كارثة القنبلة الذرية. بعد 40 سنة أضاف إلى الكتاب الشابتر الخامس، الفصل الخامس، يتكلم فيه عن حياة أولئك الستة في 40 سنة التالية. فاللي حصل في مجلة الكاتب المصري أن الكتاب ترجم قبل أقل من عام من صدوره بنسخته الإنجليزية،
اللي يعني هي 4 فصول،
فمعناته أن ترجم 4، وبالتالي والفصل الخامس ليس فصلا قصيرا، هو يمثل تقريبا ثلث بل أكثر من ثلث الكتاب. جميل. يعني فهنالك فائدة يعني كما يقال في ترجمة الكتاب ترجمة عصرية، بالإضافة يعني إلى اختلاف طبيعة المقدمة والمقاربة للمقدمة اللي قدم لي الترجمة الموجودة في مجلة الكاتب المصري والمقدمة اللي كتبتها في هذا الكتاب. فيعني هذا يعني معطى سبحانه تنبهته قبل أيام أحد الأصدقاء، يعني ممكن أذكر شيئا يتعلق بترجمة الكتاب. أحد الأصدقاء جزاه الله خير يعني قرأ الكتاب قراءة صوتية، هو الأستاذ أحمد نور،
ما شاء الله،
فموجود في اليوتيوب، يعني الكتاب صوتيا موجودا بالكامل حتى مقدمة الكتاب الشخصية اللي كتبتها بالإضافة إلى 5 فصول كاملة موجودة في اليوتيوب. يستطيع الإنسان يعني إن لم يكن مما يستهويه فعل القراءة فلا أقل من أن يستهويه فعل السماع.
يا سلام. طيب هذا ما يتعلق بالرغبة الذاتية في ترجمة الكتاب، صح يا شيخ؟
نعم.
كيف كانت التجربة؟
والله ما أخفيك التجربة كانت لذيذة على المستوى الشخصي، يعني كان في قدر من القلق كما ذكرت قبل الخوض هذه التجربة، لكن ما أخفيك أنه صار الإنسان متشجع متحمسا لإعادة التجربة مرة أخرى.
عجيب.
طبعا من الأشياء الطريفة تمر بالإنسان مواقف متعددة، يعني كان زي ما ذكرت في بداية الموضوع أن كنت واقعا تحت وهم أن قراءة يعني اتخاذ قرار ترجمة كتاب ينتمي إلى الفضاء السرد إجمالا سيخفف عنا عبء الملاحق الاصطلاحية أو التوليد الاصطلاحي أو غير ذلك المعطيات. فاكتشفت وأنا أقرأ مادة الكتاب أن وقعت يعني في مآزق متعددة فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني أذكر حتى من الأشياء الطريفة أن الكلمة الأولى تقريبا الموجودة في هذا العمل تورط فيها، يعني حتى بحيث أني جلست فترة زمنية غير قليلة متوقفا أمام عنوان الفصل الأول في محاولة وضع اليد على كلمة مناسبة لترجمة أحلى الألفاظ الموجودة في العنوان، وجدت نفسي عاجزة عن ذلك. فأنا من عادتي إذا توقفت يعني سواء في كتابة بحثية معينة ومارست هذا الفعل كذلك في موضوع الترجمة، أني أضع نجوم، مجموعة نجوم، بحيث أقدر أسوي بحث على مواضع هذه النجوم لأصح هذه المواضع. فتخيل أنت جاي متحمس فاتح اللابتوب، يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ العمل على ترجمة، طالع العنوان
أو ماي جاد
ولا تدري ما تدري ما تصنع يعني. فكان ترجمة أو العنوان الفصل الأول Noiseless Flash، Noiseless Flash. فنويزلس مو بصعب ترجمتها، ترجمتها صامت، لكن فلاش، فلاش طبعا يدرك الإنسان يعني يدرك مدلول الكلمة. أنت تتكلم على ضوء، لكن هذا الضوء له طبيعة معينة مخصوصة، نوع من نوع الضوء المبهر الذي يخطف العين، زين، مثل فلاش الكاميرا. لأن الفصل الأول سبحان الله كان يتكلم عن ظاهرة عجيبة وظاهرة غريبة وقعت لأهل هيروشيما، اللي هو قضية أن لما وقعت القنبلة جميع اللي كانوا موجودين في حما القنبلة في يعني هيروشيما في المنطقة اللي حولها يتذكرون تماما لما يتكلمون عن القصص والحداثة اللي تتعلق بهذه القنبلة، أن يتذكرون النور الساطع المبهر اللي أبهتهم، لكن ما في أحد منهم يتذكر أنه سمع صوتا. فأخذ هذه الالتقاطة جون هيرسي فعنول الفصل الأول A Noiseless Flash، أنه بالتالي يعطيك هذا الإيحاء أن موجود الضوء المبهر في مقابل الصمت المطبق. ماشي. فالمشكلة لما جيت بترجمها يعني حتى تلاحظ احنا في الاستعمال العربي في كثير من الاحيان نقول فلاش، فلاش الكاميرا، زين. فطبعا ابي ترجمها للفظ معينة، ما حبيت اني اترجمها بترجمة كما يقال مركبة، يعني ما بيقول مثلا ضوء مبهر صامت. لما تقول كذا تشعر ان هذا العنوان المركب ينتزع قوة من جمالية العنوان،
صحيح،
ينتزع مادة منه. اول لفظة طبعا خطرت في بالي اللي هي لفظة وميض، يعني مثلا وميض صامت. لكن المشكلة أتذكر مثلا يعني وأنا أقلب النظر في الموضوع قول الشاعر أرى خلل الرماد وميض نار، فتشعر أن الوميض ليس هي اللفظة المعبرة عن هذا النور الساطع. طبعا يضغط علي شعور أن العربية يستحيل لا يوجد فيها لفظة تعبر عن مدلول هذه الكلمة،
صح.
وبالتالي بدأ يرجع الإنسان إلى الكتب اللغوية المتعلقة بهذا الباب، مثل كتاب فقه اللغة للثعالبي، مثل أسماء الأشياء، معجم أسماء الأشياء، وغيرها من المؤلفات والكتب. وما أخفيك أني وقفت على ألفاظ معينة قد تكون فعلا معبرة ومناسبة للفظة المطلوبة. يعني هذه الكتب يعني على سبيل المثال لما تتكلم على ظاهرة المطر فيتكلمك عن تدرجات المطر، لما تتكلم على الظلمة تدرجات الظلمة، لما تتكلم على طبيعة الجبال طبيعة الجبال وتباينها. فبطبيعة الحال شعرت أن الضوء العرب سيعطونا لدرجات الضوء تعابير معينة، فوجدت أذكر يعني كلمة، لكن المشكلة كل ما لو انتخبت كلمة من تلك الكلمات لاضطررت أني أضع الكلمة كما يقال في العنوان، ثم أحشي بحاشي معينة من لسان العرب ومعجم الفيروزباد القاموس المحيط وغيرها من أجل تفسير هذه اللفظة.
أيه.
وفعل الترجمة هو محاولة لتقريب المدلول، عدم تعسير الطريق كما يقال على القارئ. فيعني حتى أذكر من الألفاظ يمكن البهور، الديسق،
عجيب.
فتخيل ديسق صامت، تحس يعني تحتاج أن تترجم الترجمة يعني كما يقال. فاللي حصل سبحان الله مع تقليب النظر لمدة غير قصيرة سبحان الله، أذكر أني استوحيت من ذكريات الطفولة المبكرة، يعني أحد أحد مسارات ما بيقول القراءة اللي هو المجلات المصورة الكوميك بوكس.
yes.
وتدري أحد مسارات الكوميك بوكس بالذات في السياق الغربي ما يتعلق بالسوبر هيروز والأبطال الخارقين، سوبرمان وباتمان وسبايدرمان وشغل هذا. فأحد الشخصيات سبحان الله المعروفة اللي هو The Flash. The Flash.
Yes.
زين. فتم ترجمته في السياق العربي ب
البريق،
البرق.
البرق.
ترجموه البرق.
جميل.
فقلت برق صامت. طبعا أول لفظة رجعت إلى كتاب حسن محمود ترجمته اللي هو إيش؟
إيش؟
كيف ترجم العنوان هذا؟
ما أدري.
زين. فترجم قال بريق صامت.
أوه.
بس أشعر أن بريق ليس هي اللفظة يعني ليست هي المعبرة عن فكرة الفلاش.
أوكي.
ما أدري يعني يحتمل يعني اجتهاديا، لكن أذكر هذه التجربة سبحان الله اللي صادفت من اللحظة الأولى. وبعدين عاد بدأ مسلسل الإشكالات يعني كما قال تتوالد في أثناء قراءة الكتاب. يعني مثلا لما تكلمت على قضية الهروب من قضايا الإصطلاحية، بطبيعة الحال من الظواهر اللي تشكلت على إثر إلقاء القنبلة اللي هو ظهور أمراض من التسمم الإشعاعي، من الحروق، من أشياء معينة. فبدأت أصادف بعض الألفاظ الطبية، وهذا القضية اللي كنت أحاول أن أهرب منها. فأذكر جلس مع أحد الأصدقاء يعني أحد الأطباء وقلت له أنا صادف مشكلة في ترجمة بعض المصطلحات الطبية. فقال هنالك معجم، الظاهر معجم يعني لترجمة الألفاظ الإنجليزية للعربية صادر عن الأمم المتحدة أو يعني مؤسسة يعني عالمية معينة هي المعتمدة عندنا في السلك الطبي. وفعلا لما رجعت وجدت حلا لكثير المصطلحات الطبية، الأورام الجدرة ويعني مصطلحات معينة. أذكر حتى من الأشياء اللي صادفتني كمشكلة اصطلاحية معينة، يعني في أحد الفصول يتكلم أن بعد إلقاء القنبلة بعد فترة زمنية معينة سنوات أن بدأت تتعث الحياة في هيروشيما، وبدأت النباتات ترجع، وبدأ يذكر بعض تفاصيل النباتات أن النوع الفلاني والزهرة الفلانية والقضية الفلانية باللغة الإنجليزية. فأحتاج أعرف إيش المقابل لهذه الألفاظ باللغة العربية. فبدأ الإنسان يعني رحلة البحث المضني عن بعض المصطلحات النباتية المناسبة، لأن أحيانا إيش اللي يحصل، وجدت أن يذكرون اسم النبتة معينة موجودة في نهاية كما يقال يعني في تفاصيل معينة، واللفظة العربية ليست مطابقة لذلك التفصيل، لكن تحتاج ترتفع خطوة كما يقال إلى تصنيف معين نباتي حتى تجد اللفظة المناسبة لك. ولذا من الأشياء سبحان الله اللي يجب أن يتربى لها من يهتم بفعل الترجمة في السياق المعاصر الذي نعيش فيه، أن هنالك خدمات كثيرة جدا موفرة للمترجم المعاصر لم تكن متوفرة لمن كان قبلنا. يعني من الأشياء اللي أكبرها مثلا في ترجمة في تجربة مثلا المترجمين القدامى العليقين، وخلنا نتكلم في سياقنا مثلا حسن محمود وكذا، أظن الخدمات الموفرة لي أنا اليوم كمترجم يسهل علي عملية الترجمة أكثر خدمة ممن سبق. صحيح. يعني أضرب أمثلة من واقع التجربة الذاتية. مثلا أول شيء قرب المعاجم، يعني تخيل الحين لفظة معينة مثلا تريد أن تجد لفظة مناسبة ما هي موجودة في قاموسك ومعجمك الخاصة وما خطرت على بالك لفظة مناسبة، بتضطر ترجع لمعاجم معينة. هذه المعاجم بطبيعة الحال تكون ورقية، هذه الأوراق عملية شاقة في البحث عن كل لفظة معينة. سهل عليك هذه العملية عن طريق التطبيقات الإلكترونية، بل سهل عليك عن طريق الإنترنت. يعني مثلا أحد المعاجم المشهورة جدا معجم البعلبكي على سبيل المثال، هناك موقع في الانترنت اللي هو ليس معجبا واحدا بل مجموعة معاجم متعددة تستطيع البحث فيها وحصول على نتائجها كلها دفعة واحدة من خلال توريد لفظة واحدة فقط. هذه خدمة كبيرة جدا. في موقع مثلا مفتاز اللي هو ريفيرسو، ميزة الموقع هذا أنه يترجمك اللفظة ويضع هذه اللفظة مترجمة في ظل سياقات معينة in a certain context، فيخدمك خدمة كبيرة جدا في معرفة وانتخاب اللفظ أن هذه اللفظة المناسبة في ظل هذا التركيب وهذا السياق، لأن أحيانا اللفظة قد تستخدم في سياقات متعددة وكثيرة جدا. صحيح. مثلا من الخدمات الموجودة وهذا كنت أتلمسها في الترجمة الأولى اللي هو ترجمة الفقرات المتعلقة بذلك الكتاب العلمي الذي تترجمنا الظاهر الكون الأنيق أو شيء معين، اللي حصل اللي هو عندك مثلا ويكيبيديا على سبيل المثال.
جميل.
ويكيبيديا انا مثلا اسماء النباتات مثلا تقدر ترجع لويكيبيديا وتشوف تصنيفات معينه، خصوصا الخدمات الموجوده في ويكيبيديا باللغه الانجليزيه لمعرفه مثلا سياق الظاهره الطبيعيه اللي تبي ترجمها. يعني احد الاشياء اللي بعد يحتاج يدركها المترجم اللي هو ضروره ان يفهم الموضوع محل الترجمه، مش القضيه مجرد اللي هو الترجمه كما يقال للالفاظ الموجوده، لابد يفهم طبيعه الموضوع. و هناك قدر من السهولة، ليست صعبة وليست معقدة وليست مستحيلة، أن يتفهم الإنسان طبيعة الموضوع من خلال الرجوع إلى مصادر موارد معينة. فهذه كذلك أحد الخدمات اللي وجدتها. مثلا من الأشياء اللي تؤكد هذه النقطة، مثلا من المشكلات اللي صادفتني أذكر في بداية الترجمة أن كان يتحدث عن حكاية وقصة لموظفة مع موظفة أخرى، كانوا يرتبون حفلا يعني لشخص معين موظف، هذا الموظف كان قد انتحر على سكة الحديد وما ادري شو كذا. فانا مش فاهم ليش قاعد يسوون احتفال لشخص منتحر، مش يعني مش فاهم القصة هذه. بديت افتش في الموضوع فاكتشفت ان نظرة اليابانيين، ثقافة اليابانيين حيال ملف الانتحار مختلفة جذريا عن نظرتها في المجتمعات العربية او الشرقية او حتى الغربية.
عجيب.
الحاصل ان يعني ينظرون له بقدر من الإجلال، إن مثلا إن قد يضطر الإنسان مثلا لخيار الانتحار لئلا يثقل على كاهلة أسرته، ولا يعني يعتبرونه نوع من أنواع المخرج المشرف من هذا الوجود من هذا الحياة، لهم نظرة معينة. بغض النظر عن موقفها، أن هذه النظرة على الأقل أنا كمترجم أفهم ما هو السياق، أفهم أن فعلا أنا لم أقع في فخ، لم أقع في خطأ وأنا أترجم الألفاظ الموجودة أمامي. يعني أذكر من المشكلات اللي صادفتني اللي مو فاهم، يعني اللي فعلا تركتها فترة زمنية وأنا أترجم الكتاب مش عارف أن هل فعلا المؤلف جاد فيما يكتب، لأن هذا هو الترجمة لكن السياق لا يعطي بتاتا هذه المادة المترجمة. يعني أحد الأحداث اللي حصلت في آخر الكتاب في الشابتر الخامس اللي هو قضية أن هنالك أحد الشخصيات اللي هو القس تانيموتو وصديف على برنامج معين، هذه حياتك الظاهر قصة، يعني ممكن يعني جاء سياق معين مناسب نحكي تفاصيل، لكن قاعدين يتكلمون عن هذه حياتك وجابوا له يعني شو اسمه مدرسة درسته في أمريكا لما كان في الدراسة، بعدين جابوا صديقه اللي كان موجود وحصلت أحداث معينة في ضمن الحلقة اللي يتكلمون مع هذه الشخصية عن حياتها وأشياء معينة وكذا. فجأة في الكتاب ستجد فقرة كذا فجأة يعني موجود كذا يقول أن فلانة يعني كذا تحاول أنها يعني تأخذ ليفة أو سفنجة معدنية معينة وقدر معين أنها تزيل منها أوساخ معينة وكذا، وفي طلاء الأظافر ولا يزيل طلاء الأظافر. مش فاهم إيش القصة الحين، إحنا إيش دخل هذا في هذا يعني.
أيوه.
فقعدت أقلب الموضوع أن كيف تستطيع معالجة هل فعلا هذا يعني الفقرة بالطريقة هذه، لكن مربك الكلام يعني لا يوجد شيء قبل ولا يوجد شيء بعد قاعد يساعد على ترجمته بهذه الطريقة. اللي حصل سبحان الله أن قلت سبحان الله من الخدمات المحتملة اللي تحل عندي هذه الأزمة والإشكال أن هذا اللقاء بث على التلفزيون. طيب هل يمكن أن يكون هذا اللقاء موجودا في اليوتيوب مثلا؟ فبدأت أرجع اليوتيوب أسوي سيرش وأبحث وكذا، وجدت اللقاء فعلا موجود اللقاء. فصار الحين بالنسبة لي كمترجم أستطيع أن أشاهد اللقاء وقارن بين المادة المكتوبة وبين ما يجري. فاكتشفت أن اللي حصل أن في أثناء الحوار وقع فاصل إعلاني، الفاصل الإعلاني يتعلق بمناكير النساء طلاء الأظافر.
أيوة.
فيتحدثون عن 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 طلاء الأظافر أنها لا تزول بسهولة، أن حتى هذه الإسفنجة المعدنية أن لا تزيلها يعني. ففهمت فعلا ان اللي ترجمته كان ترجمه صحيحه، واستطعت ان انبه القارئ اللي قد يستشكل السياق اللي حصل في الكلام انه تستطيع ترجع للحلقه وكذا حتى تفهم السياق اللي وضع فيه. فالشاهد ان هنالك خدمات غير قليله موفره وتساعد تساعد المترجم في حياته المعاصره. من طبعا ما بقول من الخدمات، لكن من الاشياء كذلك اللي انصح بها بالذات من اراد ان يدخل في هذا الباب كما يقال، ضروره استشاره من سبقه في هذا الباب، استشاره ذوي الخبره. يعني انا سبحان الله لما بديت لحظه الحماسه ووضعت يعني كما يقال اللابتوب امامي ويلا نبدا الترجمه، بديت امارس يعني بضرب مثال ممارسه معينه. خدمني احد الزملاء احد الاحبه فقال لي ابو صالح لا ما يترجمون بالطريقه هذه، لابد تفعل بالطريقه الفلانيه. ايش اللي كنت افعله؟ كان عندي الشاشه وكنت استخدم جهاز اللي هو سيرفرس برو 4.
اوكي.
زين، فانت تتكلم على شاشه صغيره يمكن 13 انش تقريبا، فكنت فاتح ملف البي دي اف اللي هو الكتاب هيروشيما باللغه الانجليزيه، وفاتح ملف الوورد يعني قاعد اكتب فيه الماده المترجمه باللغه العربيه في القناه اللي بجانبها.
جميل.
فعيني تروح الى هناك، اقرا فقره معينه وابدا اترجم، اقرا وترجم، اقرا وترجم، وجدتها ثقيله جدا لان لما ينتقل عينك هناك داس تحاول تبحث وين وصلت وبعدين ترجع ترجم بعدين ترجع مره ثانيه، عمليه شاقه وعمليه ثقيله الى درجه اذكر انك كنت عازم على ان اشتري شاشه كبيره بحيث ان اصير على الاقل عندي المادة اللي تريد ترجمها من الإنجليزية مكتوبة بشكل كبير وإن اللي قاعد أكتبه بشكل كبير. وفعلا يعني قاعد أقلب قاعد أدور على شاشات مناسبة وما أدري شو كذا، وصادف أني التقيت بأحد الإخوة اللي له تجربة يعني في ترجمة عدم الكتب. فلما ذكرت له أن وجدت أزمة معينة وذكرت له هذه المعاناة قال لا مو بالطريقة هذه. قلت له كيف يترجم؟ قال لي لا، أول شيء لابد أن تحصل على نسخة نصية من الكتاب اللي تريد أن تترجمه، نسخة نصية. قلت طيب. قال لي تأخذ النسخة النصية وتفتح داخل ملف وورد وتجعل هنالك أشبه الفقرات البينية يعني في طريقة معينة في قضية find and replace بحيث مثلا كل نقطة يخلي نقطة ويخليك مثلا ثلاثة وأربعة أسطر فارغة.
جميل.
بحيث أن تشظ الكتاب إلى فقرات متعددة وأنت تترجم الفقرات اللي موجودة في يعني هذه فقرة تكتب الترجمة في الخانة البينية بينه وبين الفقرة اللي بعدها وترجم وترجم وترجم. يقول لك هذه الميزة طبعا ريحتني جدا في قضية تقليب البصر وعدم معرفة وين وصلت، والأهم منها وهذا الخطير فيما يتعلق بقضية الترجمة إن لما يقفز بصرك إلى الكتاب اللي تريد ترجمة احتمال إنك تقفز فقرة معينة، تقفز جملة معينة، تقفز كلمة معينة ما تلاحظها فتفوتك في عملية الترجمة، بخلاف هذه المسألة تقدم لك إلى حد ما نوع من أنواع الضمانات فيما يتعلق بهذه المسألة.
جميل.
من الأشياء اللي أذكر خدمني فيها هذا الأخ اللي هو حل معضلة وجودية كانت موجودة عندي فيما يتعلق بقضية الترجمة، وهي كيف يستطيع الإنسان يدير عملية تأدية الأمانة العلمية المتعلقة بفعل الترجمة من غير الوقوع في فخ الترجمة الحرفية. هذه كانت مشكلة حقيقية ومشكلة كبيرة موجودة عندي، يعني في ضاغط علي شعور بضرورة نقل المعنى كما ذكره المؤلف من غير زيادة عليه. يعني أحيانا مر فقرات معينة وأشعر أن أنا بإمكاني أني أنقل المعنى بلغة أجمل من اللغة، يعني لغة أدبية معينة أجمل من الطريقة اللي عرضها المؤلف، بس أشعر أن ينبغي على الإنسان أن ما يتجاوز حدود يعني اللغة المستعملة. لكن في نفس الوقت بعد أنت لا تريد أن تأخذ الموضوع إلى مستوى بحيث إيش؟
أنه النص ولا الترجمة تكون مخالفة تكون تماما.
لا مو مخالفة، لا يعني هذا مقتضى الأمانة لا تكون مخالفة تماما، لكن في المقابل إذا التزمت يعني بنوع من نوع المغالاة في قضية الأمانة قد تقع في فخ الترجمة الحرفية، تصير ترجمتك حرفية معينة، ترجمة جامدة، ترجمة عمليا لا قيمة لها. وأنا وقفت في أثناء القراءة على مترجمات متعددة وكثيرة جدا قلقة، وجزء من القلق الموجود فيها أن لا تستطيع أن تفهم شيئا بحكم الترجمة الحرفية. فأذكر عندي هذه المعضلة، أنا ما أدري كيف أدير وأوازن هذه العملية بطريقة جيدة. أذكر ذكر لي سبحان الله عبارة معينة على الأقل خففت عني جزءا من وطأة هذا السؤال، قال لي انظر إلى وقع الجملة الإنجليزية من نفسك ثم حاول أن تنقل هذا الوقع إلى القارئ. فشعرت أن يعني الحمد لله أعطاني نوع من مفتاح الحل، وأرجو وأمل أن استطاع الإنسان أن يقدم ترجمة جيدة في هذا المجال. يعني حتى أذكر سبحان الله يعني على ذكر المراوحة بين منطقة الأمانة والترجمة الحرفية، الموضع الوحيد اللي شعرت أنه وقع فيه قدر من التجاوز، ما بقول تجاوز الأمانة، لكن شعرت أن هو الأنسب في تأدية المعنى إلى القارئ العربي، اللي هو ذكر سبحان الله حتى الحين ناسي ذكر سياق معين، كان يتكلم عن مجموعة من جنود الأمريكان الموجودين في اليابان وما أدري إيش كلام معين، وأن أقحموا في حرب معينة ماشي، وذكر مثلا معبرا عن حالة الإقحام في هذه الحرب يعني التي لم يختاروها أولئك الجنود لأنفسهم، فذكر مثل معين، فشعرت وأنا أقرأ أن المثل المعبر عن هذه الحالة في اللغة العربية اللي هو فألقوهم في أتون حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. بس أنت تشعر يعني أنا أعول على فطنة وذكاء القارئ العربي أنه يبعد أن جون هيرسي يستخدم يعني مثلا من وحي الجزيرة العربية لا ناقة لهم فيها ولا جمل. فأظن هذا التجاوز الوحيد اللي وقع، لأن شعرت أن وقع هذه الجملة بالنسبة للقارئ العربي لن يتم إلا بهذا الخيار. ولذا حتى من الخدمات اللي فعلتها، وأظن نبهت في بداية الكتاب في أحد الحواشي، اللي هو تحويل المعايير المتعلقة بالمسافات والأوزان وغيرها. يعني ما أدري إحنا موجودين في المملكة، يعني قضية الميل على سبيل المثال مايل doesn't make sense، يعني لا معنى لها، ما تقول لي مثلا هذا 3 أميال مش واضح، بخلاف لما تقول لي بالكيلومترات أفهم الموضوع. فهذا يعني من القضايا اللي يعني حاولت أن يساعد القارئ العربي من خلال يعني إدراكها. فهذه يعني بعض التفاصيل. طبعا من التجارب أذكر يعني الطريفة أن قلت يمكن واحد يستطيع استثمار خدمة جوجل في قضية الترجمة.
أيوة.
أن قد تسهل عليه، قد يعني
خدمة جوجل ترانزليت نفسها.
جوجل ترانزليت قلت خلنا نجرب، يعني خصوصا لاحظ جوجل ترانزليت من الخدمات الموجودة تقدر تعطيه ملف وورد ويترجم لك إياه كامل.
والله
أيوة. ما أدري هل تحسن أداؤه، أنا أظن بعض الزملاء يقولون إن ترى لا جوجل قاعد يتطور كفاءته يعني باستثمار، أظن مثلا دخولنا في عالم الـ AI الحين الذكاء الصناعي وما أدري إيش وكذا، أظن إنه سيطور كفاءة المترجمات الإلكترونية. الله أعلم إيش اللي ممكن يحصل في مستقبل الأيام، تدري هنالك تخصصات بشرية إنسانية معينة قد تكون أبسريت، يعني قد خلاص يعني يفقد البشرية الحاجة الوجود يعني إنسان يطبقها، إنه سيستولي على هذا الفضاء يعني كما يقال الوظيفي تقنيات الذكاء الصناعي وغيرها. لكن أتكلم عن تجربتي لما ترجمت الكتاب قبل سنوات، أذكر يعني أعطيت فقرة معينة، فأحد الشخصيات الموجودة في الرواية اللي هي الآنسة ساساكي، مس ساساكي.
أوكي.
فساساكي مدينة موجودة في اليابان، فلما تقول مس وتذكر اسم مدينة معينة، فالطريف أن ترجمها جوجل اللي هو ملكة جمال ساساكي. يعني على غرار مس يونيفرس اللي ملكة جمال الكون ولا يعني بالطريقة هذه، فمس ساساكي كانت الآنسة ساساكي من هذا. فلما أذكر وقفت على هذه قلت لا خلاص تفضل يا جوجل ترانزليت على جنب. زين واضح أنه بيصير مشكلة معينة.
جميل. طيب كم استغرقت عملية الترجمة معك شيخ؟
والله أخذت تقريبا وقتها شهرين، بس هي شهرين كما يقال مكثفة، يعني جهد متواصل. وسبحان الله لما يكون عند الإنسان هدف واضح، يعني ما أنسى كانت تجربة لذيذة، وجزء من لذة تلك التجربة إن لحظة ما تستيقظ من النوم يكون رؤيتك لما يتعلق بإدارة يومك واضحة. يعني لحظة ما تستيقظ من النوم تدري تماما إن يلا بسم الله نبدأ نترجم. فكنت يعني أستغرق الساعات في الترجمة، فأخذ المشروع تقريبا شهرين، لكن زي ما ذكرت من العمل المتواصل. وكان من حمد الله عز وجل التوفيق أن كان عندي مثل ما ذكرت الجهاز اللي أترجم عليه سيرفس برو، فجهاز خفيف المحمل، فتجده معي في كل مكان، يعني راكب السيارة مودي لأهل السوق، تحصل فاتحة جالس زين رايح مدري إيش وكذا، جاي كله معي وجالس يعني أمارس فعل الترجمة في كل لحظة من كل يعني.
يا سلام. طيب هذا ما يتعلق بالمسار الشخصي أو الرغبة الذاتية في ترجمة الكتاب. طيب ذكرت أن المركز كان له رغبة معينة ولا أهداف معينة من ترجمة الكتاب. إيش السبب من اختيار المركز لهذا الكتاب؟
أيوة زي ما ذكرت، يعني على المستوى الشخصي كان مجرد اللي هو الرغبة في خوض تجربة الترجمة، فصادفت هذه الرغبة هذا الكتاب اللي يعتبر مثل ما ذكرت كتابا مختصرا إلى حد معين ولا ينتمي إلى فضاء معرفي متخصص. طيب جميل. لكن قبل ذلك أصلا أخذنا حقوق ترجمة الكتاب، فهنالك باعث وسبب معين لانتقاء هذا الكتاب، يعني هنالك سبب موضوعي حملنا على هذه القضية، وهو أحد الحوافز الحقيقة المشجعة حتى المستوى الشخصي لأن أمارس أنا فعل الترجمة. وأظن هذا ظهر طياته في مقدمة الترجمة اللي قضية يعني الحقيقة هنالك بعد قيمي كنا نريد تمريره عبر مشوار ترجمة هذا الكتاب، اللي هو الإبانة عن مشكلة من مشكلات العميقة الموجودة في الحداثة الغربية المعاصرة. أن أحد المشكلات الكبرى الموجودة في هذه الحداثة أن حداثة دموية، حداثة مرعبة، حداثة أسهمت في قتل أعداد لا تحصى من البشر، وأن أحد الحلقات المعبرة عن مسلسل الرعب الغربي اللي هو هذا الحدث المرعب، الحدث الكبير، حدث هيروشيما. وهذا اللي حاولت أمرره من خلال المقدمة بعقد المقارنة فيما يتعلق بمسلسل الرعب الغربي ممثلا في هذه الحادثة، مقارنا بطبيعة القيم الدينية، القيم الإسلامية، طبيعة المشروع الحضاري الإسلامي، وأن هنالك فرقا موضوعيا كبيرا جدا بين ذلك السياق وبين السياق اللي نعيش فيه. يعني أنا أعترف أن أحد المشكلات العميقة الموجودة في الجنس البشري، يعني إذا نظر الإنسان أصلا في تاريخ البشرية سيجد أن تاريخ البشرية في كثير من تجلياته يعبر عن هذا المعنى أنه تاريخ حروب، وأن القيم الأخلاقية أكثر ما تظهر هو في في سياقات الحرب، في سياقات القتال، في سياقات التي يغيب فيها الرقيب، ليست في سياقات السلم. يعني يستطيع الإنسان أن يكون وديعا مسالما في أوقات السلم، لكن تكشف الحقيقة إنما يظهر في تلك السياقات الدموية. فإذا نظر الإنسان أصلا في طبيعة الإنسان ومركبات الإنسان ومشكلات اللي واقع في هذا الإنسان بحكم مقتضى الابتلاء والاختبار اللي أقامها الله عز وجل في هذا الوجود، إن هنالك نزعة فطرية موجودة على الإنسان تحمله على الخير، هنالك نزعات شهوات تحمله على ممارسة البغي والظلم، محاولة الاستفراد بقضية السلطة، الاستفراد بقضية القوة وغير ذلك المعطيات. ف يعني يستطيع الإنسان أن يدرك يعني طاقة البغي، طاقة الظلم، طاقة الإجرام الموجودة في الإنسان من خلال مطالعة ما يتعلق مثلا بتاريخ الحروب الإنسانية البشرية، ما يتعلق بتاريخ العبيد على سبيل المثال، ما يتعلق بأدب السجون. يعني أنت اقرأ كتابا، يعني ما أدري إن هذه الممارسة ممارسة غريبة أحيانا، إن يقرأ الإنسان في مجال معين وهذا المجال يعني يتألم في أثناء القراءة، وبالذات فيما يتعلق بأدب السجون. يعني أنا قرأت عدد غير قليل من الكتب، وذكرت في مقدمة الكتاب يعني تجربة ذاتية شخصية لقراءة يعني أحد الكتب، وكيف يعني حملني يعني قراءة هذا الكتاب على نوع من أنواع الغم والهم لمدة يعني زمنية قصيرة.
طيب خليني أرجع شوي في هذا المشهد أثناء قراءتك للوسيفر إفكت. إيش المشاعر اللي كنت فعلا تشعر بها خلال القراءة؟
يعني أنا ذكرت يعني في بداية الكتاب أن كانت عندي رحلة من مدينة النمام لمدينة جدة، بطبيعة الحال ستكون في الطائرة، الطائرة هذه ستفتح لك مجال معين لقضية القراءة، هذا يعني غالبا ما أشغل وقتي فيه في مثل هذه في هذه الفترات. فقبل ما أطلع من البيت التقطت كتاب كان باللغة الإنجليزية وقتها، وترجمنا الكتاب بالمناسبة لكتاب The Lucifer Effect تحت عنوان تأثير الشيطان، يعني تبع مركز سكوين. اللي حصل إن التقطت الكتاب وركبت الطائرة، ولما يعني استقر بي الحال داخل الطائرة فتحت الكتاب وبدأت أقرأ. فهو الكتاب ينتمي إجمالا، وهذا يعبر عن فيليب زمبارد في بعض سياقات الغربية بهذه الطبيعة، أنه مؤسس علم الشر أو من مؤسسي علم الشر، وعقد فصل في الكتاب عن سيكولوجية الشر. فعلى أساس يبرهن على ضرورة تناول ما يتعلق بموضوع الشر، بدأ يحكي بعض الحكاية وبعض القصص وبعض الأخبار المتعلقة ببعض الشرور البشرية الإنسانية. فذكر يعني الصراع اللي حصل بين توتسو وبين الهوتو، يعني قبيلة يعني موجودة في أفريقيا، والمجازر اللي حصلت بينهما. فذكر عدد من الأخبار التفصيلية. ما أخفيك لما يعني ذكر قصة واقعة معينة أذكر يعني، وما تجاوز في قراءة الكتاب تقريبا 13 صفحة تقريبا، أذكر أغلقت الكتاب وضعته جامد وجالس صامت طيلة فترة الرحلة، وظل معي شعور الهم بحكم تلك اللقطة. يعني حتى أنا ذكرت في مقدمة الكتاب أن ليست المسألة عائدة اللي هو عدم قدرة الإنسان على تخيل ما يتعلق بالشر، يعني أي إنسان يذوق يعني عنده القدرة على الإحساس بالألم لا يستطيع يعني أن يمنع نفسه من تصور وتخيل أنواع من العذابات التي يمكن يصبها على الآخر. لكن أحيانا سبحان الله هنالك من البشر من عنده طاقة من طاقة الشر أن يبتكر ألوانا من العذاب لا يستطيع الإنسان السوي حتى يعني بمخزون الإبداع يعني في مجال الشر الموجود عنده أن يصل إلى تلك الحالة. ففعلا يعني كان يعني لقطة مرعبة ولقطة مزعجة وأثرت يعني وجداني فيما يتعلق بهذه المسألة، وأززت عندي هذا الشعور يعني أن الإنسان إن لم توجد عنده كوابح يعني قيمية معينة تكبح طاقة الشر موجودة عنده، فلا يستطيع الإنسان أن يتنبأ بقدرة هذا الإنسان على إدارة ملف الشر.
جميل. هذا واقع البغي والظلم المفترض أنه نعممه على الإنسان كامل، لكن ليش التركيز خصوصا على الغربي مثلا، ولا أنه أخذ النصيب الأوفر من هذا الشر؟ لماذا؟
والله يعني زي ما ذكرت الكتاب أصلا هيروشيما يعبر عن حلقة معينة من حلقات الشر الموجودة في السياق الغربي على وجه الخصوص. يعني هي القضية الموجودة عندي أن هذا الحدث لما أتكلم عنه هيروشيما على سبيل المثال هو ليس حدثا أجنبيا، ليس حدثا شاذا، ليس يعني طفرة تاريخية معينة ليس لها نظائر في سياق الحداثة الغربية، ليس حدثا استثنائيا. الحداثة الغربية المعاصرة يمثل فيها هذا الشر يعني نسقا معين يستطيع إنسان أن يتلمسه بطريقة معينة. يعني في كتاب لأحد نقاد الحداثة، وبالمناسبة يعني يستطيع الإنسان أن يدرك ما يتعلق ب يعني بطاقة الشر الموجودة في الحداثة الغربية من خلال نقاد الحداثة الغربية. يعني مثلا في السياق الغربي عندك مثلا تشارلز تايلر على سبيل المثال، عندك يعني على سبيل المثال زيجمن باومن هو شخصية يعني مهمة يعني أذكرها، ماكس فيبر على سبيل المثال. في السياق العربي وائل حلاق، في السياق الإسلامي عبد الوهاب المسيري على سبيل المثال، علي عزت بيكوفيتش وغيرهم يعني من الأسماء. يستطيع الإنسان العودة إلى كتاباتهم حتى يدرك الإنسان طبيعة الفظاعات البنيوية الموجودة داخل مؤسسة الحداثة. لكن أحد مثلا شخصيات زيجمن باومن عنده عدد من الكتب المشهورة تحت سلسلة السيولة في نقد الحداثة الغربية. أحد الكتب المهمة له جدا اللي هو كتاب الحداثة والهولوكوست. فلما تقرأ في الكتاب هذا يعني أحد اللقطات المهمة موجودة في هذا الكتاب إنه كأنه يقول زيجمن باومن ما الذي كنتم تتوقعون من الحداثة إلا هذا؟ يعني كأن المجتمع الغربي يتعامل مع موضوع الهولوكوست اللي مورس ضد اليهود، وهذا أحد المفارقات العجيبة اللي ينظر للسياق الذي نعيشه والظلم الذي صب على أولئك في زمن الماضي. يعني صب عليهم ظلم في تاريخ معين وهم بحكم طاقة الشر الموجودة، بحكم عدم وجود الكوابح، بحكم السياق الحداثي اللي نعيش فيه، عندهم قادرة يعني كما يقال وقدرة معينة على صب تلك العذابات على غيرهم، على أخواننا في فلسطين. فاللي حصل يقول أنتوا ليش مستغربين، ليش قاعد تتحملون مع الموضوع كأنها طفرة غريبة، كأنها حدث استثنائي عابر، كأنها ليس منتجا إلى حد ما طبيعي من الحداثة، ما الذي كنتوا تتوقعون غير هذا؟ فأحد الأشياء اللي يحتاج الإنسان يلاحظها فيما يتعلق بطبيعة الحداثة الغربية، وبحكم أنا أقول لك أن هذه الشهوة شهوة البغي الموجودة عند الإنسان إذا لم تضبط بأبعاد قيمي معينة فعندها قدرة أن تتمدد. وبالتالي لما يساعد الإنسان واقع التاريخ الغربي سيجد مثلا عندك مثلا الإبادة اللي حصلت مثلا للهنود الحمر في أمريكا الملاحقات، لما تتكلم على تاريخ العبود والعبيد واستجلابهم مثلا من أفريقيا إلى القارات الجديدة، لما تتكلم على الاستعمار اللي مورس ضد العالم بشكل عام، ضد الشعوب العربية بشكل خاص، وحجم المجازر، حجم المآسي، حجم الكوارث اللي حصلت للمسلمين في حقبة الاستعمار، ما عبر عنه ظلما بالتطهير العرقي في البوسنة والهرسك على سبيل المثال، ما مورس ضد أخواننا مثلا في الشيشان في أفغانستان في العراق، مليون طفل عراقي زين، ويقول لك بعدين ان لكل حرب يعني كما يقال ضحايا جانبيه وجه. فشاهد ان احد الحلقات الموجوده في مسلسل الرعب الغربي هو ما يتعلق بهذه القضيه، يعني ما يتعلق بهذه القضيه. ولذا يعني من الكتب اللي انصح بمطالعتها وقراءتها المعبره عن حجم الشر الموجوده في الحداثه الغربيه بشكل عام، في الحاله الامريكيه بشكل خاص، سلسله منير العكش. منير العكش عنده سلسله الابادات، الإبادات، الإبادة الجماعية والإبادة الجنسية والإبادة الثقافية، عندها تلمود العمسام، عدد من مؤلفات الكتب. يعني أظن أن من الجيد أن يراجع الإنسان لأنها تحتوي مخزونا لا بأس به من الشرور اللي مورست في سياقات تاريخية معينة. يعني في عبارة ذكرتها في المقدمة، عبارة معبرة الحقيقة، وعبارة يعني كما يقال من فمك وأدينك، ويعني أحد الشخصيات المشكلة أصلا للحداثة الغربية والثقافة الغربية هو السياق الغربي المعاصر الذي يعيشون فيه، اللي هو تشارلز داروين. يعني عنده عبارة مؤثرة لما يقول حيثما خطط يعني خطوات الأوروبيين فإن الموت يتبع أصحاب السكان الأصليين، هو عبارة بهذه الطريقة، يعني حيثما خطأ الأوروبي فإن الموت سيلاحق السكان الأصليين. هذه عبارة يعني تعبر الحقيقة عن فظاعة المأزق، يعني فظاعة الإشكال اللي يعني اللي يحصل. وما يحتاج الإنسان يعني ماشي، إحنا نتناول ما يتعلق بتجربة التجربة الذاتية المتعلقة بهذا الكتاب، بعض الحداثة المتعلقة بهيروشيما، لكن لا يحتاج الإنسان كثيرا نفتش في غوار التاريخ. يعني كما يقال يستطيع الإنسان اليوم عبر الشاشات يعني كما يقال أن يرى هذه المآسي وهذه المصائب وهذه المشكلات تصب على رؤوس إخواننا مثلا فلسطين. واللافت النظر واللي يؤكد فكرة انعدام الأخلاق، وهذا أحد الإشكاليات الكبرى في طبيعة الحداثة، أن الحداثة يعني هي حداثة عقلانية، حداثة مادية، حداثة لا أخلاقية. يعني هذه مشكلة اللي هو البعد القيمي الأخلاقي المتعلق، هي حداثة مؤسسة على فكرة البراغماتية، على فكرة النفعية. ولذا سبحان الله من الأشياء أو المصائب العجيبة اللي بديت يعني اللي كنت ألاحظها فيما يتعلق بملاحقة ومتابعة الأحداث الآنية اللي قاعد تحصل في الأرض المقدسة، وطبيعة التناول الغربي لهذه المجازر. وهذه أنت لا تتكلم فقط على حالة التعاطف، حالة المساندة، ولا تتكلم حتى عن توحد حالة المساندة، يعني بمعنى أن ليست المسألة محصورة فقط في إطار المؤسسة السياسية الغربية. تتكلم على مستوى الجامعات، تتكلم على مستوى المؤسسة الثقافية، تتكلم على مستوى الممثلين الممثلات. يعني تخيل، وهذا اللي يعززه يعني في نوع من نوع الدعم اللامحدود لهذا الظلم اللي قاعد يجري، في مقابل يعني عدم وجود الحد الأدنى الإنساني البشري من إبداء حالة التعاطف. صحيح. يعني خذ مثلا هالتقاطة، مثلا ممثلة مشهورة جدا تنشر صورة في الإنستغرام تكتب يعني تعليقا عليها، مجموعة أطفال قاعدين ينظرون للسماء، الموت يأتي من السماء، أن في صواريخ كذا. كانت متوهمة أن هذه صورة لأطفال بين قوسين إسرائيليين. لما نبهت أن هذه الصورة ترى لأطفال فلسطينيين، بدل ما تقول ما ينبغي أن يقوله أي إنسان سوي عاقل عنده الحدود الدنيا كما يقال من بعد القيمي الأخلاقي البعد الإنساني ليس سايكوباثيا، أن تقول والله يعني حتى الأطفال الفلسطينيين لهم حق الحماية، أي شيء كلام معين. اللي فعلته باختصار أن حذفت البوست، حذفت الصورة، حذفت التعليق. يعني قبل أيام قليلة أشوف يعني ونتابع الحوارات اللي قاعد تجري وكذا، في حوار أجري في قناة البي بي سي مع السفير الفلسطيني في بريطانيا
حسام زملاء.
إيوه. فأحد اللقاءات اللي حصلت أن المذيعة تخاطبة يعني في بداية اللقاء يعني عن أوضاع معينة متعلقة بغزة وكذا، فتحدث السفير أن ألقيت قنبلة معينة على العمارة اللي تسكنها ابنة عمي، وأن توفيت أم زوجته والزوجة والأطفال وكذا كذا، وأن تقريبا ظن عدد 6 من أفراد الأسرة توفوا. ماشي. ردت فعل المذيعة مباشرة إيش قالت؟ نظرت له قالت زي كذا تقول sorry for that، وبعدين do you condemn حماس؟ يعني أنا يعني ما في القدرة على التعاطف الإنسان البشري بالحدود الدنيا معقولة. يعني تخيل إنسان يقول إن حلت عليه هذه المصيبة، إن مثلا ماتت زوجتي وماتت أطفالي وماتت كذا، وطالع تشعر على الأقل إن في نوع من أنواع اعتبار عاطفي وجداني معين للمساندة لإبداء التعاطف. يعني ماشي بيجي السؤال ما في مشكلة، خلنا يجي السؤال دو كندم حماس، بس عط فرصة زمنية معينة. يعني حتى أنا ما أخفيك إن سائني إن السفير تفاعل مع الموضوع مباشرة وكأنه أمر ما جرى. أنا كنت أتمنى أنه ينظر إليها نظرة حادة كذا فترة، سكون كذا بس ينظر لها،
Are you serious؟
يسكت كذا فترة بعدين يعني يعطيها كم يقال لطمة الكلامية، إنه يعني إنه من المعقولة. ولذا سبحان الله يعني في شخصيات كانت محسوبة على إطار ثقافي معين، كانت محل تحسين الظن في دوائر يعني كما يقال حتى مسلمة متعددة. يعني مثلا جوردن بيترسون ما كان يتخيل أنه يبلغ به الوقاحة إلى حد أنه يقول give them hell، زين يعني مثلا يخاطب مثلا عندك يعني لدرجة حتى من الأمور ما أخفيك اللي 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 أفرحتني من جهة معينة واستغربتها، أنه وجدت تغريدة لشيخ عمر سليمان أنه يقول ليش go to hell، زين يعني لأن فعلا يعني يعني في الرموز الثقافية يعني في نوع من أنواع المساندة اللامحدودة فيما يتعلق بهذه القضية. فاللي بس أريد تأكيد عليه أن طبيعة الحداثة الغربية والمرتكزات اللي قامت عليها هذه الحداثة تولد مثل هذه الشرور، تولد مثل هذه الفظاعات. وأنا أظن وأزعم أن حدث هيروشيما لم يكن حدثا استثنائيا في تاريخ الإنسانية والبشرية، بل مثل هذا الهولوكوست النووي. وهذا أحد الأشياء اللي ختمت أذكر فيها مقدمة، إن من الأشياء المرعبة أنه حدث مرشح للتكرار. فشاهد أن يعني يستطيع الإنسان عبر بوابة شبكات التواصل الاجتماعي، عبر بوابة اليوتيوب، عبر بوابة القراءة، المطالعة، أن يطالع كثيرا من هذه الشرور وهذه الفظاعات في السياق الذي يعيش فيه. لا يحتاج الإنسان حتى أن يسبر أغوار التاريخ، يستطيع أن يلاحظه كما يقال آنيا.
طيب يا شيخ، البعض قد يقول يا شيخ عبد الله أنت جالس تظلم الحضارة الغربية، ألم ترى الذين يقفون في الجانب الصحيح من العدالة والتاريخ؟ الأسبوع الماضي نرى في العواصم الكبرى الأوروبية ناس يعني من الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم في المظاهرات التي تساند القضية الفلسطينية ويظهرون تعاطفهم، فلماذا هذا هذا صحيح؟ يعني ما تعليقكم على هذا؟
جميل. طيب السؤال هذا مهم جدا، لأنه قد يقيد كلاما قد يوهمه الكلام السابق. يعني أنا يعني حتى ندير المسألة بطريقة واضحة، المعركة اللي أنا أتكلم فيها اللي هي معركة القيم كما يقال، معركة القيم والانعكاسات اللي تخلقها هذه القيم، هذه السياقات، هذه الطبيعة الحضارية، الطبيعة الثقافية على الأفراد. أنا ما أتكلم بالضرورة على الأفراد على جهة التفصيل، أنا أقر وأعترف وأسجل يعني تضامنا وتعاطفا وفرحا وابتهاجا بكثير من حالات المساندة للعدل والوقوف يعني كما عبرت على الجانب الصحيح من التاريخ. يعني حتى يعني مثلا يعني مثلا فيما يتعلق بخصوص القضية الفلسطينية، يعني أحد الشخصيات الأمريكية المشهورة جدا اللي ضحت بحياته فيما يتعلق بهذه القضية ريتشل كوري، يعني اللي دهستها الدبابات الإسرائيلية يعني أو جرافات، إن كانت تريد أنها تهدم بيت معين انبطحت متوهمة أن هذا الكيان المحتل الغاصب أنه سيتوقف فدهسها، يعني ضحت. هذا بس مثال معين، فضلا عن مئات بل يستطيع أن يقول ملايين الأنفس الموجودة في السياق الغربي اللي تدعم وتناصر هذه القضية. لكن المشكلة اللي يحتاج الإنسان يراعيها اللي هو بعدين أو اعتبارين. الاعتبار الأول إن ما طبيعة القيم الحاكمة للنموذج السياسي المعاصر، هذا رقم واحد، هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية أبي أقرب إلى حد ما الفكرة الموجودة في نفسي عبر بوابة مثال. يعني بحكم سيطرتي هذه القيم الحداثية الغربية لواقع المشهد السياسي الغربي، فأنت أشبه أن جالس في قطار معين، القطار هذا متجه إلى هدف معين، لك حق في هذا القطار أنك تتنقل فيه، لك حق بدال ما أنك يعني كما يقال تقف بوجهك مستقبلا جهة الهدف، ممكن تعاكس جهة الهدف، لكن في نهاية المطاف القطار سيصل إلى هدفه المنشود. يعني لك حق في سياق الحداثة الليبرالية الغربية أن تتحرك بمساحات معينة، تستطيع أن تبدي المعارضة. لكن المشكلة على الأقل أن ما وصلنا إلى حد الآن إلى لحظة التيبينج بوينت، أن تثمر هذه الجهود ضغطا حقيقيا يغير من المسار التاريخي ويقلبه رأسا على عقب. الأمور بحمد الله عز وجل يعني كما يقال في تحسن. يعني هذه المجريات، وما أخفيك مثلا ترجمة الكتاب وكتابة المقدمة وتعبير عن بعض هذه الأفكار كان قبل سنوات. لما ينظر الإنسان في طبيعة التعاطف على الأقل الغربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، الآن هنالك صوت جالس يبرز على السطح ويطفو ويتزايد بطريقة غير مسبوقة. يعني كان أحد التابوهات الموجودة في الحياة السياسية الغربية الحديث عن القضية الفلسطينية مساندة للفلسطينيين للشعب الفلسطيني.
صحيح.
الآن ستجد سياسيين غربيين يتكلمون في هذه القضية، قد مثلا يواجهون بتحديات معينة مثلا متعلقة بفضاء سياسي، لكن يعني هم إلى حد ما متمكنون من تبرير جزء من الرسالة المتعلقة بهذه المسألة. فالأمور الحين قاعدة تتبدل وتتغير في مزاج، ويؤمل الإنسان أن هذا التغير الموجود في مزاج قاعدة قاعدة تتوسع في المجتمعات الغربية أن تثمر كما يقال جزء من المعارضة فيما يتعلق بهذه القضية. لكن إلى حد هذه اللحظة كما يقال، لما ينظر الإنسان إلى طبيعة التصريحات السياسية الموجودة لكبريات القيادات العالمية المؤسسات العالمية، سيجد أن هنالك صوت يعني واحد هو الصوت المسموع اللي هو الدعم كما يقال اللامحدود للكيان المحتل الغاصب. فهذا يعني هذا اللي أظن يعني يحتاج كذلك الإنسان يدركه وينظر إليه، أن ليست هي تهمة لكل فرد معين يعيش في السياق الغربي أنه ينتمي إلى هذه المنظومة الحداثية الغربية بانعدام أخلاقها، لكن هذا لا يلغي على الأقل إلى اللحظة الراهنة التي نعيشها أن 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 هذه فعلا هي المنظومة الحاكمة. ولذا أنت لاحظ من الجهة العملية أنت تتكلم على أكثر من مليونين إنسان موجودين في أكثر رقعة بشرية إنسانية كثافة سكانية معينة تصب عليها كما يقال القنابل، تنتزع أرواح المسلمين في هذه القضية، يمنع عنهم الطعام والغذاء والماء والكهرباء. يعني يصير قصارى العالم ان مجرد يعني المطالبه ب يعني ايصال المعونات، والى هذه اللحظه لا اعرف اذا كانت هناك معونات قاعد تصل لاخواننا داخل يعني غزه. فهذا جزء من المأزق اللي انا اتكلم فيه.
جميل جدا شيخي. كي نكون موضوعيين، البعض قد يسال طيب التاريخ الاسلامي لا يقل دمويه ولا يقل لا تقل فيه الحروب كما تعرف، فما التعليق؟
والله زي ما ذكرت بداية الموضوع أن تاريخ البشرية هو تاريخ حروب ودماء، وأنا لا أنزه التجربة الإسلامية بالكلية أصلا من الوقوع في قدر من البغي وقدر من الظلم، لكن الذي أزعمه يقينا أن عقد المقارنة بين المصائب والمشكلات والانحرافات الواقعة في سياق التاريخ الإسلامي مقارنة بطبيعة التاريخ الغربي، هنالك فارق جوهري وفارق جذري، فارق جذري ضخم جدا لا وجه من أوجه المقارنة. يعني بـ بـ بأكبر المصائب اللي حصلت داخل سياق التاريخ الإسلامي، عدد القتلى الذين قتلوا بفعل الإسلام، خلنا نقول بعدل وبظلم، زين، من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم للتاريخ المعاصر اليوم لا يوجد وجه من أوجه المقارنة بين ما يجد بس في السياق الحداثي المعاصر. هذا جانب أنا قصدي من ناحية يعني لنحتكم للتاريخ مثلا، وفي دراسات بالمناسبة تدرس هذه القضية. فأنا أتكلم أن في مقدمة في الكلام ليست مسلمة، يعني ماشي، يعني هنالك فارق مرعب هائل بين شخص تعدى وظلم وأجرم وقتل إنسانا معينا وشخص آخر قتل 100 و200 و300 و100 ألف إنسان. هنالك يعني فارق موضوعي عن الكلام، وإن كان هنالك إمكانية للاشتراك في مطلق الظلم، لكن في فرق بين ممارس الظلم بإطلاق يسمونه احنا نقول المطلق الايمان والايمان المطلق الايمان الكامل، زين، وبين من مارس فعل من فرعي. الجانب الثاني اللي اؤكد عليه الرجوع والتخنق الى المربع السابق اللي هو مربع الصراع القيم. يعني في فرق جوهري، الظلم الذي يقع من المسلمين الاسلام لا يتحمل تبعه ذلك الظلم. لما تكلمت انا عن طاقه الشر الموجوده عند الانسان، الانسان من غير وجود كوابح تكبح جماحه عن ممارسه الشر سوف يتمدد فعل الشر الموجود عنده. أنا أظن وأزعم وأؤكد عن أن الإسلام من الخدمات الكبرى التي قدمتها للبشرية أن سعت إلى تقديم تلك الكوابح، كوابح الظلم الموجودة عند الإنسان. يعني أحد القيم إن لم تكن هي القيمة المركزية الكبرى في دين الإسلام هي قيمة العدل.
صحيح.
الله عز وجل إنما أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة العدل بين الناس وبين البشر، وعدد النصوص الشرعية المؤكدة على مركزية قيمة العدل متعدد وكثير جدا، ونستطيع أن نخصص حلقة مثلا في البودكاست نتكلم فيها عن مركزية قيمة العدل. ولذا أنت تجد تجليات قيمة العدل مثلا في الـ في الـ في الـ في منظومة القيم الدينية الإسلامية في كل مقام. يعني ضرورة أن يعدل الإنسان مع نفسه، يعدل الإنسان مع ربه تبارك وتعالى، مع أهله، مع ذويه، مع مجتمعه، مع البشرية بشكل عام. ولذا من المقامات العجيبة الموجودة في التعبير عن قيمة العدل في التصور الإسلامي مثل ما ذكرت أن الإنسان يمكن أن يكون مسالما موادعا لطيفا حسن الأخلاق في قيم السلم في زمن السلم، لكن في زمن الحرب هنا تتجلى الحقائق. ولذا من أجمل التجليات الأخلاقية الموجودة في الإسلام اللي هو قيم الإسلام وأخلاقه في زمن الحروب. يعني يستطيع الإنسان يختزل الحالة الإسلامية أنها حالة من حالات النبل، حالة من حالات الفروسية الموجودة. يعني تأمل لما يقول الله عز وجل مثلا لما يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني لاحظ الحين يأمرك الله عز وجل بالقتال، فيتوهم الإنسان إن كأنه تعطى شيء كان على بياض من أجل ممارسة هذه القضية، بس يقول لك لا ولا تعتدوا، ولا تعتدوا في حدود معينة، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لما يقول الله سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلم،
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل،
في مشروعية الإنسان ينتصر من الظلم الواقع عليه، وأن ليس هنالك سبيل عليه، ماشي، وامتدح الله عز وجل الذي ينتصر من الظلم. لكن لاحظ بعدين في آية أخرى في القرآن الكريم يقول وجزاء سيئة مثلها. زين، يعني بمعنى أن يجوز الإنسان أن ينتصر من الظلم الواقع عليه، وإذا أسيء إليه فله أن يرد تلك الإساءة. يعني العلماء يقولون جزاء سيئة مثله، هذا من قبيل المشاكلة اللفظية، ليس المقصود إذا أساء الإنسان إليك فأسي إليه، لكن هذه الآية وقعت على سبيل المشاكلة اللفظية لتحقيق العدل، يعني بمعنى إذا جزيت بشيء معين فلك الحق أن ترد تلك الإساءة. لكن العجيب بعدين يقول الله عز وجل إيش؟ وجزاء سيئة مثلها فمن
عفى
وأصلح
فأجره
على الله، يعني بمعنى أن حتى الشريعة كانت تتشوف بك لتحقيق مقام أرفع، أنا مقام أرفع من مقام العدل، المقام العفو. ولذا الإسلام في لبه كما يقال هو دين مثالي وواقعي، يعني بمعنى هو يسعى إلى رفع واقع البشر إلى المثال الممكن المتاح لهم. ولذا الإسلام لاحظ لم يلغي باب، يعني لم يقدم نفسه باعتباره دين سلام بإطلاق، بل هو يضع الشيء في إطاره، هو يدرك أن طبيعة البغي الموجودة عند الحالة الإنسانية البشرية ستحتمل تاريخ هذا الإنسان كما كان في الماضي أن يكون هو السياق المعاصر وسيكون السياق المستقبل، إن تاريخ صراع، تاريخ اصطدامات، تاريخ حروب، وبالتالي الإسلام يدرك هذه الطبيعة، وهذا أحد مقتضيات الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، فيحاول أن يهذب طبيعة الإنسان في اشتباكه مع هذه الحروب، بحيث أن لا يتجاوز الإنسان الإطار الموضوعي له. ولذا لما يدخل الإنسان، يعني إذا قال لك الإنسان طيب هذه شعارات متفق عليها، الكل يدعو إلى قضية العدل، لا أحد يرغب في قضية الاعتداء، لا، لما تنزل لمنطقة التفاصيل الشرعية المتعلقة بالأحكام، أحكام الجهاد في الإسلام، ستجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصي وصايا بينة، وصايا واضحة في قضية عدم الغدر، عدم قتل النساء، عدم قتل الأطفال،
قطع الشجر المثمر،
قطع الشجر، يعني خلنا نبسط العملية، إذا ما احنا نتحدث عن هيروشيما، زين، هذا ما ذكرته في سياق الكتاب، لما تكلمت على فكرة إن لو قدر أن المسلمين في سياقهم الحضاري سبقوا لاكتشاف قنبلة معينة، هذه القنبلة عندها قدرة تدميرية أن تقتل مئات الآلاف من البشر، يعني واستفتي علماء الإسلام ما حكم استعمال هذه القنبلة؟ يعني عندنا الحين اكتشفنا الانشطار النووي، نستطيع صناعة قنبلة معينة، نلقي هذه القنبلة على مدينة معينة، نمسحها بأطفالها، بنسائها، بحيواناتها، بشجرها، بمدنية، بكل العالم، ما حكم يا علماء الإسلام نستخدم هذه القنبلة؟ هل يجوز نستخدم هذه القنبلة؟ أنا أقول لك أن علماء الإسلام بحكم الكوابح الموجودة عندهم سيتحرزون جداً من إعطاء شيء كما يقال على البياض من أجل استعمال هذه القنبلة، في حين لما تنظر في السياق الغربي في استعمالهم للقربة القنبلة they didn't hesitate for a moment،
كان في تردد،
يعني القنبلة ألقيت في زمن هنري ترومان الرئيس الأمريكي. هنري ترومان، أنت ارجع إلى الخطاب الذي ألقاه على إثر إلقاء القنبلة، لأن أحد الحقائق التي قد نجهلها أو نغفل عنها فيما يتعلق بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما إن تلك هي المرة الأولى التي استعملت فيها تلك القنبلة، يعني الحضارة البشرية الإنسانية لا تعرف قنبلة لها قدرة تدميرية أو سلاح له قدرة تدميرية بهذه الطريقة، كان يمثل لغز هائل لليابانيين في تلك الظرف وذلك الزمان، ما يدرون شو اللي حصل، يعني ويتذكرون شاهدوا طائرة واحدة في السماء، هذا التدمير الهائل الذي وقع كيف وقع بسبب طائرة واحدة في السماء. ولذا حتى من اللقطات المرعبة اللي حصلت بعد ذلك أن أحد الملاجئ أو أحد المناطق يعني اللي أوصي أهل هيروشيما يهربوا إليه في حال وقوع يعني حرب أو مشكلة أو شيء معين وكذا، حديقة معينة، اللي حصل في هذه الحديقة أن مع الحرارة الشديدة اللي ولدت هذه القنبلة بخر كميات كبيرة جدا من الماء، تصاعد الماء، بعد فترة زمنية معينة رجع هذا الماء إلى الأرض معينة، هذا ملوث بالمثل الرماد بالأسود، فبدأ يتساقط عليهم، في الحديقة، فصاروا مرعوبين أن الأمريكان يريدون أن يحرقونه، كانوا يظنون، يعني خرج شائع في اليابان أن هذا الحريق الهائل الذي وقع داخل هيروشيما أن طائرة هذه سكبت بنزين ثم أشعل هذا البنزين بطريقة معينة أو وقود معين فاحترقت المدينة، مو بعارفين إيش اللي حصل. واو. إيش اللي حصل. فانظر إلى يعني تشعر أن في نوع من نوع الابتهاج، ما في أدنى حالة من حالة التعاطف الإنسان البشري. يعني قتل في تلك القنبلة يعني في الفترة القريبة من إلقائه 140 ألف نفس، وبنهاية السنة أو السنتين 200 ألف يعني ياباني قتل. ولاحظ المفارقة العجيبة أن لم يقتل من الجنود الأمريكان إلا أكثر من 300 و200 تقريبا، يعني تقريبا مئات الآلاف من البشر تقتل في حرب معينة في مقابل يعني من المدنيين، في مقابل يعني خلنا نقول يعني
3000 جندي
يعني جندي يعني. فتشوف الخطاب، يعني لاحظ الخطاب ستتلمس فعلا من طياته عدم يعني تحقق أدنى درجة من درجات الندامة، بل الأغرب يعني هذا مثلا الأغرب أن كان يعبر أن ذلك الخطاب كان أسعد خطاب ألقيته في حياتي.
عجيب.
وفي أحد اللقاءات لما سئل أن يعني هل حملت هما فيما يتعلق بهذه القنبلة، كان فرد على صاحبي يقول كان الأمر يسيرا جدا مثل هذا وفرق أصابعه. It was so easy to do it. على ذكر أوبنهايمر دخل على الرئيس هنري تورن بعد إلقاء القنبلة وكذا في خطاب معين، فقال له أن أشعر أن يدي ملطقات بالدماء، فقال له أن أنا أتحمل الجريرة وأنت مالك علاقة بالموضوع هذا وكذا. لما خرج من مجلسه قال لا تجعلوا ابن العاهرة هذا يدخل علي مرة أخرى. إنزين. فشاهد أن أنا هذا اللي قاعد أتحدث عنه، أن في فرق مرعب وهائل وكبير جدا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رأى امرأة مقتولة في أحد الحروب قال من قتل هذه، ما كانت هذه لتقاتل، يعني كيف يقع مثل هذا الأمر؟ لما يقع تجاوز، شوف لما يقع تجاوز وخطأ فيما يتعلق بتحقيق العودية لله عز وجل بفعل الجهاد من قبل خالد بن الوليد، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الله تبارك وتعالى ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أن تحقق هذه البراءة، ما يتم تغطية الموضوع ولا يتم مداراة الموضوع. فهنالك فرق موضوعي أظن كبير جدا واضح بين طبيعة القيم الإسلامية الحاضرة في سياقات الحرب وبين القيم الحاكمة المنظومة الغربية.
طيب شيخ خلينا نرجع للكتاب شوية، إيش قصة هيروشيما؟ أعطنا تلخيص سريع.
طيب تلخيص سريع، طبعا شرحت يمكن بعض الملابسات يستطيع الإنسان العودة إلى مقدمة الكتاب، لأن حاولت من الأهداف الأساسية الموجودة في المقدمة لوضع كما يقال الكتاب في سياقه الزمني، سياقه التاريخي والحديث عن بعض التفاصيل المتعلقة به. حتى من الأشياء الطريفة اللي ذكرتها يعني قبل الدخول في هذا الحدث أن هنالك نوع من أنواع النبوءات أن البشرية ستستولي على سلاح نوعي يحقق هذا الضرر الهائل الكبير جدا. يعني ظهر في أحد الروائيين والمثقفين والأدباء البريطانيين اسمه هيلبرت جورج ويلز، عنده كتاب تحرير العالم ظهر هذا The World Free ولا يعني الناس تحرير العالم. ففي هذه الرواية زي تنبأ بوقوع حرب كونية وحرب عالمية كبيرة جدا وفيها أطراف وذكر الصراع ومدريش وكذا، وشرح أو يعني قدم تفاصيل متعلقة بسلاح مستخدم يعني له قدرة تدميرية معينة، هذه القدرة التدميرية متقاربة لحد لا بأس به مع طبيعة تلك القنبلة اللي ألقيت على هيروشيما. ولذا بعد 30 سنة من تأليف تلك الرواية ومشاهدة الأضرار اللي ألحقت هذه القنبلة بأهل هيروشيما أطلق عبارة صراحة طريفة ومعبرة، قال damn you all زين، يعني لعنة الله عليكم لقد أخبرتكم زين I told you that this will happen يعني. وذكر يعني إن يعني له إطلاقات وعبارات، بس بغض النظر المدينة هيروشيما طبعا مدينة يابانية معينة، اليابان في الحرب العالمية الثانية كان طرفا في الصراع ضد يعني أمريكا وضد الحلفاء، هنالك نوع من الثارات الموجودة بين الطرفين، يعني في عندك اللي هو يسمونه بيرل هاربر، يعني مشهور يعني حدث معين. الشاهد أنه قررت الإدارة الأمريكية لإلقاء أول يعني قنبلة ذرية على مدينة. المزعج طبعا المؤلم والمؤثر فيما يتعلق بطبيعة إلقاء هذه القنبلة أنه كان غرض مقصود للأمريكان لتحقيق أكبر قدر من الإضرار الممكن، يعني ألقيت في وسط المدينة، ألقيت الساعة 8:15 تقريبا لما يخرج الناس كما يقال إلى دواماتهم، الأطفال إلى مدارسهم، بحيث أنه يتحقق يعني هذا أظن تعبير استخدمته في المقدمة حفلة شواء جماعي يعني في الشوارع والطرقات، وهذا اللي حصل فعلا، هذا اللي حصل فعلا، يعني في ناس يعني تبخروا الموجودين داخل محيط معين وفي ناس أصابتهم حروق وفي ناس معين تضرروا بعد ذلك بالأضرار الإشعاعية. فيعني حتى يدرك الإنسان، وإحنا نتكلم على قنبلة تعتبر القنبلة النووية الأولى لم تكن قوة تدميرية من جنس القوة التدميرية للقنابل الذرية اللي البشرية اخترعوها لاحقا، لكن حتى يدرك الإنسان حجم الكارثة، القنبلة أو الحرارة، حرارة القنبلة في منطقة التفجير كانت تقريبا 6000 درجة مئوية، يعني أشد حرارة من سطح الشمس. وذكرت أن عدد القتلى منها كان تقريبا 140 ألف يعني قتيل، وبحلول انتهاء السنتين 200. وما تتكلم على مجرد الناس اللي قتلوا وماتوا تحت وقع القنبلة بشكل مباشر، يعني أحد الظواهر الجديدة في سياق الإنسان البشري اللي ولدتها هذه الكارثة اللي هو فكرة التسمم الإشعاعي، أن بدأت تظهر فيهم أوجاع وتظهر فيهم أمراض وتظهر فيهم يعني قضايا معينة. ناس المصطلح اللي استخدم الهيبوكوشا الظاهر عن أولئك المصابين بالأمراض، لما تتكلم لما تقرأ الكتاب الفصل الأخير 40 سنة التالية، أحد المعاناة الكبرى اللي عانوا منها أولئك الناجين من كارثة القنبلة الذرية عدم النجاة من التسمم الإشعاعي، تسمم الإشعاعي والمشاكل اللي خلقتها في حياتهم يعني بعد ذلك. وحتى يدرك الإنسان فعلا حجم الاستهتار، حجم الواقع من صح تعبير الغربية فيما يتعلق بهذا الإطار، يعني خذ هذه اللقطة العجيبة. هنالك لجنة أسست لضحايا القنبلة الذرية، لجنة أمريكية لضحايا القنبلة الذرية، الاسم واللافت والعنوان يتوهم الإنسان أنه لجنة الضحايا، يعني ممكن يعني لجنة معينة لتقديم المساندة، الدعم، التمويل، أيا كان، على الأقل نوع من أنواع شعور الظالم يعني بنوع من أنواع الإنسانية، يعني في تخفيف العبء على المظلوم. اللي حاصل عمليا أن هذه اللجنة لدراسة كثير من المعطيات المتعلقة بأثار وتداعيات هذه القنبلة على البشر والناس. زي ما قلت لك الحين أن حصلت هذه القضية، الآن هنالك أمراض وأوجاع جديدة. طيب هذا التسمم الإشعاعي كيف نستطيع استثمار هذه التجربة في معرفة كثير من التفاصيل المتعلقة بهذه القضية؟ وإذا من اللقطات العجيبة اللي رصدت أن أحد الموظفين، أحد الأطباء في تلك اللجنة، كان يحمل في يده دماغ لأحد اليابانيين، وذكر عبارة بالنص يقول بالأمس كانوا الفئران واليوم اليابانيين، يعني كنا نجد تجارب على الفئران بالأمس والحين نجد تجارب على اليابانيين. وتجد هذه الوقاحات مستمرة، يعني خذ مثلا هذه الالتقاطة أو اللقطتين اللي تعبر فعلا عن حالة الاستهتار الغربي بأرواح البشر والناس، إن لم يكن من بين قوسين البشر والناس. وهذه مسألة يعني خلينا ننبه عليها بعد قليل. اللي حصل أن الإدارة الأمريكية لما وجدت هذه القنبلة عندها مجموعة من القنابل، فكانت كان المخطط أن تلقي هذه القنبلة قنبلة بعد قنبلة إلى ما يستطيعون تركيع كما يقال اليابانيين. كان المخطط أن القنبلة الأولى تلقى على مدينة هيروشيما، الثانية على كاكورا، القنبلة الثانية الثالثة على كيوتو، وبعدين تتسلسل إلى خمسة، حددوا خمسة مدن متوالية. عمليا لما تنظر في التاريخ أن أول قنبلة ألقيت على هيروشيما، القنبلة الثانية ألقيت على ناغازاكي، زين، في حين لاحظ الأسماء الثلاثة اللي ذكرتها ناغازاكي ليس موجودة فيها، هي المدينة الرابعة. طيب هيروشيما، كاكورا، كيوتو، زين، اللي حصل عمليا ان وزير الحرب الامريكي قضى شهر العسل في مدينه كيوتو.
تمام،
زين، قضى شهر العسل في مدينه كيوتو، فلان قضى شهر العسل في مدينه كيوتو ما احب ان المدينه التي قضى فيها شهر عسله ان يتم تدميرها، فراحت استبدلت كيوتو بايش؟ بناغازاكي. ولما جاء الفكرة أن ألقيت على هيروشيما، الأجواء لم تكن متواتية لإلقاء على كاكورا المدينة الثانية، فتم انتخاب المدينة الثالثة اللي هي ناغازاكي اللي سبدلت عن كيوتو. فلاحظ الحين أرواح البشر يعصمها ولا يعصمها، اللي هو النزعة الموجودة عند يعني أحد العساكر الأمريكان أن قضيت شهر عسل في هذه المدينة، فما أريد أن تدمر هذه المدينة اللي قضيت فيها شهر عسلي. لاحظ الأسماء اللي اختيرت لهذه القنابل الدموية، يعني كيف يتم اختيار يعني أسلحة الدمار. يعني القنبلة الأولى سموها ليتل بوي، الفتى الصغير، والثانية ذا فات مان اللي هو الرجل البدين. طيب إيش القصة رجل البدين أو السمين؟ القصة أن في فيلم اسمها الطائر المالطي، في شخصيتين موجودة كوميديتين في هذا، فانتخب اسم هذه الشخصية وهذه الشخصية. إيه، فأنت فعلا تعبر يعني تعبر مثل هذه الحوادث على حالة من حالات الاستهتار، حالة من حالات الوقاحة، حالة من حالات يعني عدم القدرة الإنسانية البشرية على تأدية الحدود الدنيا من حالة التعاطف. وذكرت أنا يعني موقف جون هيرسي، ردود الأفعال الأمريكية، وهذا شرحت بعض الملابسات يعني المتعلقة بهذا الكتاب، إن كانت الأول ردود الأفعال الغربية حيال إلقاء القنبلة اللي هو حالة التعاطف الشديد، حالة الانعدام والتعاطف، حالة الابتهاج، حالة الفرح بتحقيق هذا الانتصار الضخم من غير مراعاة مطلقا لطبيعة الأضرار الإنسانية والبشرية المرعبة اللي وقعت.
طيب إيش أسباب انعدام هذا التعاطف؟
يعني هي مرجع الموضوع، وهذه قضية سبحان الله فصلتها في الكتاب، اللي هو قضية أن المشكلة اللي وقعت الأمريكان في تلك اللحظة أن ما كانوا ينظرون لليابانيين باعتبارهم بشر وناس، كانوا ينظرون إليهم باعتبارهم شيئا أحقر وأقل من الإنسان. يعني ما أدري هل هذه ترجمة مناسبة، اللي هو حيوانات الإنسان، يعني التعامل مع الإنسان باعتباره حيوانا. يعني في أحد يعني في كتاب فيليب زيمباردو اللي هو تأثير الشيطان، وكتاب ممتع ولذيذ وجميل جدا، من الكتب الممتعة اللي قرأتها في حياتي، أحد الأشياء الخطيرة جدا وهذه مشكلة مصيبة يجب التنبيه عليها خصوصا في سياق المعاش اليوم، أحد الأدوات الأساسية لانتزاع طاقة الشر من الإنسان. يعني فيليب زيمباردو قدم يعني 10 خطوات كيف يستطيع الإنسان من خلالها أن يتحول من إنسان موادع طيب من ملاك إلى شيطان. هذا يعني لأن العنوان فرع الكتاب لماذا يتحول الأخيار إلى أشرار. أحد الخطوات الأساسية اللي يستطيع الإنسان من خلالها ينتزع مادة الشر من الإنسان، أحد الأشياء اللي يسمونها dehumanization، أن تنزع من الإنسان قيمته البشرية، قيمة الإنسانية. وهذه قضية كانت حاضرة بشكل مرعب وشكل كبير فيما يتعلق بالأمريكان في تعامل مع اليابانيين. يعني يستطيع الإنسان الآن أنه يذهب إلى اليوتيوب ويذهب إلى أفلام الكرتون، أترك الحين مثلا أن كيف يتم إخراج اليابانيين على الشاشات في الأفلام أو في التعبيرات اللي يستخدمها، يعني مثلا تعبيرات سياسية. يعني أحد الجنود البريطانيين يتحدث، وذكرت في المقدمة هذا المعنى، يتحدث يقول صحيح أن إحنا كنا نعتقد أن اليابانيين متوحشين وكذا، لكنهم في نهاية المطاف بشر. زين، لما ذهبت إلى أمريكا وجدتهم لا يتعاملون مع اليابانيين باعتبارهم بشرا، يعتبرون كائن أدنى وأحط من البشر، مثل الجرذان، مثل الفئران، مثل الذباب. ولذا تلاحظ، وهذا اللي حرص عليه في المقدمة، أني أذكر يعني حتى أوثق عدد من الصور غير قليلة اللي بالإنجليزي How were the Japanese depicted
in the American media.
فتحصل أفلام كرتون Bugs Bunny على سبيل المثال، سوبرمان ومديش، كلها دائما يظهر فيه الياباني بطريقة معينة. لما تظهر الياباني بهذه الطريقة ومارسها مثلا هتلر في دولة الألمان النازية مع اليهود، اللي هو مثلا إخراجه بصورة معينة، اللي هو عملية dehumanization، إن نفس المعطى ونفس القضية. فلما تنتقل مثلا في حياة المعاش اليوم الحين،
الخطاب المتصهين،
الخطاب المتصهين يمارس ذات القضية مع أخواننا في فلسطين. أنا قصدي يعني حاضر لما تتكلم على قضية يعني مثلا وزير الدفاع الإسرائيلي يتكلم يقول نحن لا نقاتل البشر، نحن نقاتل الحيوانات. لما يتم مثلا إدارة بعض الشائعات، يعني لما يتكلمون فقط ليس القضية، لاحظ ما يتكلمون إن مثلا إن حصل قتل مدنيين أو قتل لأطفال، لا لا، لما يقول لك الحين أن تم قطع رؤوس 40 طفلا، أنت قاعد تزرع في ذهنية المتلقي أن يستحيل أن إنسان سوي بشر
يفعل هذا،
أن يفعل هذا. يعني أنت تستطيع تتفهم في حالة الحرب أن مثلا أن يقع ضحايا غير مقصودين، لكن أن يتعمد إنسان، هذا لا يتصور، يتعمد الإنسان مع سبق الإصرار والترصد أن يقتل أطفال، لا مو بس يقتل أطفال، أن يقطع رؤوسهم. أنت الحين قاعد ترسخ فكرة أن أولئك لا يمكن أن يكونوا بشر، هم شيء أحط من البشر. والمشكلة دائما، وهذه منطقة الخطورة، الخطوة التي تتبع عملية حيوانة الإنسان أو نزع القيمة عن الإنسان، اللي هو إيجاد الأرضية الفكرية القابلة للقتل وللسحق، لأنه في نهاية المطاف ليسوا بشر يستحقون أدنى درجة من درجات البشرية. يعني مثلا خذ، يعني حتى نأكد على المسألة هذه، مثلا أحد الأحداث المزعجة والمؤلمة والكارثية اللي وقعت في العراق، قصة مشهورة اسمها قصة عبير الجنابي. يعني ما أريد الدخول في تفاصيل لأنها مؤلمة جدا. اللي حصل أن 5 من الجنود الأمريكان دخلوا إلى بيتها، قتلوا أبيها، قتلوا أمها، قتلوا أختها 5 سنوات، أدخلوها في غرفة تتابعوا على اغتصابها ثم قتلوها، وهي طفلة عمرها تقريبا 14 سنة. تغير الحدث الموجع، الحدث المرعب. القضية المهمة أو مطن الشاهد الحين اللي حصل، لما كانت المحاكمة تجرى لأولئك 5 من القتلى، اللي حصل أن كانوا يصرحون الجنود الأمريكان إن لم نكن نرى أن العراقيين بشر. هذه منطقة الخطورة الشديدة جدا، هي ليست يعني ليست مجرد حرب كلامية معينة، ليست قضية شتائمية معينة، ليست قضية أن أنت حمار على سبيل مثال المجاز أن غبي ولا شيء، لا. المقصود لما ينزع أن أولئك حيوانات اللي هو إيصال رسالة أنه لا لا يستحقون حالة من حالات التعاطف الذي يمارس مع البشر، أنهم كائن أحط. فزي ما ذكرت الخطورة المتعلقة بالموضوع، ولذا اللي يحصل عمليا وهذا اللي حصل والغريب جدا اللي حصل في الـ في الـ في الـ في أمريكا بعد ذلك، إن طال الأذى حتى اليابانيين الموجودين داخل المشهد الأمريكي، وهذا ما يحصل أحيانا في بعض السياقات الغربية مثلا للفلسطينيين أو متعاطفين مع القضية الفلسطينية.
صحيح.
يعني مثلا تجد مثلا شو اسمه أحد الممثلين الغربيين في سلسلة أفلام مشهورة جدا وحتى تي في شو اللي هو ستار تريك، اللي هو ممثل ياباني اسمه جورج تاكي، مثل شخصية مشهورة اسمها سولو، كان هو يوثق في مذكراته تجربة المعاناة المريرة، يعني عمليا أخذوا إلى مخيمات خاصة، يعني نوع من نوع السجون اليابانيين، يعني في حالة من حالات عدم الثقة الموجودة في ظل الحرب، فأخذوا بعوائلهم وأخذوا في سجون معينة. عندك مثلا أذكر فيلم في أيام الطفولة المبكرة The Karate Kid، زين، في إيش يسمونه مستر مياغي،
yes.
صح ولا لا؟ أيه. نفس الشيء ياباني يتكلم على المعاناة اللي حصلت اليابانيين الأمريكيين في تلك السياقات. فذلك المعاناة اللي تقع يعني أحد المهددات أو أحد المخاطر أو أحد القضايا الأساسية اللي تلمس الإنسان، يعني أصداء تتردد في هيروشيما ويستطيع أن يتلقى أصداء حتى في الحياة المعاشرة اليوم، فكرة إلغاء القيمة عن الإنسان.
طيب، مفهوم جدا أنه ما وقع جريمة كبيرة ومروعة، لكن بعيدا شوي عن المعاطف، يمكن القول بأن أمريكا كانت مضطرة لاتخاذ هذا القرار لإنهاء حرب طال مداها، وهذا نشاهده اليوم في الخطاب المتصهين حتى مع تبرير قتل الأطفال والنساء من إخواننا في فلسطين. فهل الغاية تبرر الوسيلة؟
يعني قصدي في التصور الإسلامي، لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني وفي نقاش طويل ممكن نقيم حيال هذه المسألة، يعني حتى سبحان الله من الأفكار الموجودة عندي المتعلقة بالبودكاست أن نقيم حلقة في القاصد والوسائل، وتصير معالجات من زوايا متعددة، أحد الزوايا اللي هو تفصيل الكلام فيما يتعلق بمسألة الغاية تبرر الوسيلة، يعني أحد القضايا اللي يستطيع الإنسان يدركها في الحداثة الغربية المعاصرة، أن في ضوء رؤية البراغماتية النفعية، أنه يمكن أن تبرر الغايات الوسائل. في التصور الإسلامي لا، الإنسان سيكون محكوما قياميا في كثير من المناسبات والأحوال أن يكبح جماح حتى لو كان الهدف نبيلا، فلا يلزم بالضرورة أن يكون سبيل تحقيق ذلك الهدف نبيلا. ولذا خلني ألتقطها من آخر ما ذكرته، يعني السياق الذي نحصل فيه. أنا يعني تابعت عدد من برامج الفضائية، يتم إدارة الحوار بالطريقة الآتية، أن الحدث اللي قامت به حماس حدث استثنائي، وبالتالي يحتاج هذا الحدث الاستثنائي إلى رد استثنائي. طيب، مو مشكلة الحين، المشكلة وين موجود؟ يقول مثلا بيرز مورغان في عدد من النقاط، يقول أنا ما أعرف حجم ردة الفعل الذي يجب أن تقوم بها إسرائيل، حدث غريب وحدث كبير وكذا، فما أعرف، يعني كأنه قاعد يوطئ الأرضية، يقول لك يعني
المسألة اجتهادية.
لا لا، الفكرة أن هل 1000 من المدنيين في فلسطين كافي؟ هل 2000؟ 10,000؟ 3,000؟ 4,000؟ أنا ما أعرف الرقم. هذا الكلام والمنطق مرعب، يعني هو الذي يوطئ المسألة على الأقل على المستوى الفكري والذهني، أنه طيب إذا أنا تبنيت المسألة بهذه الطريقة، ما هي بالقضية؟ يعني لاحظ، إحنا عندنا المعادلة المتعلقة بهذا الموضوع معادلة صفرية، يعني بمعنى أن لا يصح الإنسان أن يستهدف مدنيا واحدا، مدنيا واحد ما يصح استهدافه. مش القضية قضية انتقامية، ما هي بالقضية أن يعني كم حجم الإيجاع اللي أريد أن أحقق في الطرف المقابل. أنت قاعد توطئ الأرضية، يعني اللي جعل نوع من نوع القبول لتدمير غزة عن بكرة تبريها، مسحها عن الخارطة، يعني كما يقال إلقاء قنبلة ذرية وينتهي الموضوع، إذا أنت تتعاطى مع الموضوع بهذه الطريقة. يعني أذكر سبحان الله أحد الأفلام الغربية اللي تعالج هذه المعضلة الأخلاقية، يعني اللي فعلا تريد أن ترسخ في وعي المتلقي والسامع هذه المشكلة، في فيلم اسمه Unthinkable حق ممثل أمريكي مشهور، يعني أحد الممثلين اللي هو ساميل جي إيش اسمه؟ جاكسون؟ والله نسيت اسمه، مشهور، اسمه Unthinkable. فكرة الفيلم باختصار شديد أنه قبض على شخصية معينة، هذه الشخصية مسلمة لكن مسلم أبيض، ليس يعني مسلما عربيا، متهم أنه زرع قنبلة في مدينة نيويورك الظاهر إذا ما كنت واهل. فمتهم بهذه المسألة، جابوا أحد المحققين الخاصة لانتزاع المعلومات المتعلقة بهذه القنبلة منه.
تمام.
فيحاولون التحقيقات، يحاولون، وفي موظفة FBI هي مسؤولة عن
إدارة
يعني عن إدارة يعني to what limit مقبول إنه يمشي الموضوع. فطبعا يحاول 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 وتبدأ عمليات التعذيب، وبعدين يتجاوز أمر التعذيب إلى ممارسات أكثر فظاعة أكثر فظاعة، توصل إلى اللحظات الأخيرة في الفيلم إنه يجيبون زوجة المتهم هذا وطفلين أو طفل، فيهدد بنقتل زوجتك بنقتل زوجتك من كذا، طح قتل الزوجة زين، وبعدين الطفل. فالحين تدخل موظف الإدارة إن خلاص تجاوز الأمر الحاد ومقبول، لاحظ إن في سقف أخلاق معين لا يمكن إنسان يتمدد خلافه. طيب، فأنت تشعر طيلة الفيلم بحالة من حالات التعاطف الشديد مع هذا المتهم، إنه عذب عذاب شديد، انتهى الموضوع، وإلى الحين ما انتزعت معلومة، ودائما يضغط عليك في عقلك إن احتمال إنه متهم بباطل، إنه يعني إن أحيانا أنت تعذب إنسان معين انتزاع معلومة ولن تنتزع هذه المعلومة لأنها ليست موجودة عنده، تشعر هذا في كل الفيلم. تجي الرمق الأخير آخر لقطة في الفيلم، فجأة في أحد السبويز ولا شيء معين وكذا، تشوف وميض القنبلة تك 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 وبعدين يخلص، بحيث أنه يطرح عندك السؤال إيش إن shouldn't he have gone the next mile. يعني الحين لأن زي كذا الحين يرسخ لأنك أنت ملتزم أخلاقيا ملتزم قيميا لا تمر تمارس هذا الدور، إيش اللي حصل؟ قتل لأجل ذلك مئات الآلاف من البشر. فنفس القضية يعني لاحظ نفس القضية الحين تبذر، اللي هو قضية طيب إن كيف حدود الاستجابة المتعلقة بهذه المسألة. فهذا يعني هذا ما يتعلق لما نرجع لقضية مثلا أمريكا وكذا، من السرديات الشائعة اللي حاولت، وهذا ما تمارسه يعني ما تمارسه إسرائيل اليوم، محاولة تغليف ممارساته تغليف أخلاقي، ولذا من أكثر العبارات إذاء الموجودة الحين في الإعلام الغربي that the Israelis Israelians ما أدري كذا زين have the moral إيش يقول لك
superiority،
لا يقول يقولون the moral overground، عبارة معينة إنه يدل على فكرة إنهم اللي لهم ال overhand، ولا يعني إنهم المتفوقين أخلاقيين في هذه الحالة.
okay.
فبالتالي يعني لما يمارس الإنسان فظاعات متعلقة بهذه المسألة يحصل الـ 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 يعني يحاول أن يغلف هذه الفظاعات بطريقة مقبولة إنسانية وبشرية. وبالتالي اللي حصل في أمريكا أن قدمت هذه السردية أن إحنا خضنا حرب، هذه الحرب مرعبة، الحرب طويلة المدى، الحرب مزعجة، الحرب لو استمرت على هذه الوتيرة سيكون ضحايا الطرفين أكبر من الضحايا بضربة موجعة واحدة تلزم الطرف الآخر للاستسلام والاستنقاء، واستنقاذ حياة الأمريكان ولحظة الرحمة والشفقة، واستنقاذ حياة الأربانيين من حرب طويلة المدى. اللي حاول طبعا أبرهن عليه في الكتاب أن المسألة ليست بهذه الطريقة بتاتا. أنا تأويلي أصلا تفسير المسألة أن الحالة حالة طفل شقي عندها لعبة جديدة يريد أن يجربها قبل أن يحرم ويمنع من هذه التجربة. وحاولت أبرهن في مادة الكتاب أن كل من كان يدرك ويعلم تفاصيل السياق اللي ألقي فيه القنبلة يدري الأمريكان لم يكن مضطرين لإلقاء هذه القنبلة، إن اليابانيين كان قاب قوسين أو أدنى من إلقاء من 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 الاستسلام من الاستسلام، يعني إلى درجة كانت القضية الوحيدة يعني اللي شاغل بال اليابانيين إن ما كانوا يريدون أن يفعل بالإمبراطور الياباني ما فعل بموسوليني، لا يريد أن يشنق، يعني هم ينظرون إليه نظرة شبيهة بنظرة العبد لله، وفي تفاصيل يعني متعلقة بهذه المسألة. فما كانوا، فألقيت هيروشيما وأصروا اليابان على موقفهم، ألقيت على ناجازاكي أصروا ثم أعطوا، هذه القضية. فذكرت أنا أن عدد من العسكريين الأمريكان، ذكرت أن السياقات، ذكرت أن ما يتعلق بالتمدد السوفيتي وقتها وتمدد الروسي، يعني أن كانوا بيستسلمون، لكن المسألة أنت مارست فظاعة هائلة كبيرة جدا، وبالتالي تحتاج أن تبرر تلك الفظاعة بمبرر أخلاق معين، وهذا الذي يمارس يعني كما يقال للأسف الشديد اليوم
من خلال البروباغندا والوسائل الإعلامية. طيب شيخ، خلينا نرجع للكتاب جون هيرسي. إيش موقع الكتاب في الثقافة الأمريكية وإيش الآثار التي أحدثها؟
هو طبعا أحد الأسباب أصلا انتخاب الكتاب، أو يعني كما يقال وضعه على الخارطة ذهنيا حتى بالنسبة لي، اللي هو فكرة أن الكتاب له موضع محوري ومركزي في الثقافة الأمريكية على وجه الخصوص. يعني أحد القضايا اللي لفتت نظري ان تدري في ماده المطالعه والقراءه في قراءات اثرائيه معينه يطلب من الطلاب مثلا اساينمنتس معينه، فيصير هذا الكتاب هو احد الكتب اللي يتم انتخاب فصول منه، مثل لما تنتخب مثلا من شكسبير ولا شيء معين. فجون هرسي كتاب حاضر، كتاب جميل. مركزي، كتاب شكل وعيا فيما يتعلق بتقنية الصحافة. يعني أحد يعني قصة الكتاب، وأظن أشرت له في بداية الحديث، أن بعد 8 أشهر وثق في هذا الكتاب حياة 6 ناجين من كانت تقوم بالذرية، بعد 40 سنة رجع إلى أولئك الشخصيات ووثق ما حصل لهم طيلة 40 سنة الماضية. انتشر الكتاب انتشار كبير جدا، نشر أول ما نشر في أحد الصحف الأمريكية النيويوركر، خصص العدد بالكامل على خلاف طبعا المعتاد. ما يعني هي أظن الممارسة الوحيدة اللي حصلت من هذه الصحيفة أنه ينشر تقرير واحد دفعة واحدة، وكان جزء من القلق ليش نشر بهذه الطريقة. يعني أصلا تسريب الوثائق والمعلومات وكذا ما مر بقنواتها الرسمية كما يقال، وهذا أحد المشكلات المتعلقة بحرب المعلومات. حرب المعلومات حتى في الصراع الآن المعاصر، أن هنالك حرب تمارس على طبيعة المعلومة القابلة للخروج وعدم الخروج. يعني حتى هنالك نوع من أنواع القلق في قضية الكهرباء على سبيل المثال، وأن هذا سيحجم من حجم المعلومات الخارجية من غزة. صحيح. يعني باعتبار أن التوثيق يصير عملية أكثر صعوبة من التوثيق في زمن وجود الكهرباء وشحن الجوال وتستطيع توثق الصور متعلقة بها. فأمريكا عمليا كانت تمارس محاصرة معلوماتية معينة، شرحت عدة شواهد لها في الكتاب. أحد الأشياء اللي خرقت حجاب تلك المحاصرة كان كتاب جون هيرسي، نشر الكتاب دفعة واحدة. يبدو أن جزء من ذلك خشية من تدخل، يعني كما يقول العين الرقيب والمنع أو التجزية أو هذا، فدفع أظن مدي طبع يعني منها 300,000 نسخة تقريبا. بعد ذلك يعني حول الكتاب وبيع من الكتاب يعني ملايين النسخ. الجديد في هذا الكتاب، وهذه قضية صارت معتمدة في كثير من يعني من أدبيات الصحافة الغربية، اللي هو اعتماد تقنيات السرد الروائي في التقارير الإخبارية. يعني بمعنى حتى بعض الشباب يظن الكتاب رواية. الرواية في حقيقة الأمر مستند إلى الخيال. صحيح. الكتاب ليس رواية باعتبار إن كتابة خيالية، لا، المعلومات الموجودة في هذا الكتاب هي معلومات حقيقية. صحيح أن طبيعة التقنيات المستخدمة إلى حد ما، يعني هو ليس في نهاية المطاف من أجود الروائيين، حتى صياغة اللفظية على الصنعة الروائية الأدبية ليست في أحسن أحوالها، لكنها جميلة، لكنها حلوة. لكن المزعج في هذا الكتاب أنه هو يعتمد تقنيات السرد الروائي من بطبيعة معينة، ويحكي مآسي إنسانية بشرية. ولذا أحد الأشياء المهمة في هذه القضية، ويعني أود التأكيد عليها بشكل أو بآخر، ميزة اعتماد هذه التقنية أن استطاع جون هيرسي عبر هذه البوابة أن ينقل مربع التعاطف الإنساني البشري من لغة الأرقام ومنطق الأرقام الجامد إلى لغة يمكن للإنسان يتعاطف معها، وهي لغة القصة. يعني بمعنى إيش؟ وهذا أظن ذكرناه في حلقة بودكاست عن موضوع الروايات وكذا. الإنسان كائن قصصي، والعقل الإنساني البشري يستطيع أنه يتفاعل ويتعامل مع قضية القصة أكثر من تفاعل وتعامل مع الأرقام. يعني هنالك فرق جوهري هائل بين لما تقول للإنسان أن ترى عدد ضحايا القنبلة الذرية 140,000 إنسان، وأن تروح تنتقل إلى تفاصيل حالة الإنسانية المعينة المخصوصة. يعني مثلا خذ هذه اللقطة من الكتاب، مثلا إذا نتحدث عن 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 يعني عن شو اسمها الأم أطفالها.
جميل.
يعني إحدى الشخصيات الموجودة في الرواية أم لثلاثة أطفال، فيتحدث أن ضربت صافرات الإنذار، لبست أطفالها، ذهبوا إلى الملجأ وهم مرهقين متعبين، زال الخطر، رجعوا إلى البيت مرة ثانية، ضرب الإنذار مرة ثانية، ما أدري ماذا تفعل، تتذكر رحلاتهم وإرهاقهم وتعبهم، تستبقيهم، تأكلهم أكل بسيط، تخليهم ينامون، تذهب إلى المطبخ، تنظر خارج المطبخ إلى جاري وهو يدن بيته، قصة معينة وكذا، ثم تتحدث إنها رأت وميضا أشد من أي بياض شهادته في حياتها. فبعاطفة الأمومة مباشرة تبي تذهب إلى غرفة أطفالها، فتقدمت خطوة واحدة هي تقول، فشعرت أن كأن شيء انتشلها من الأرض وقذفها إلى الغرفة المجاورة، ثم قذفها خارج البيت، انهار البيت، تسمع أحد الأطفال يناديها النجدة النجدة ساعديني يا أمي، فتنظر فتجد طفلتها الصغرى الركام البيت المتناثر صاير واصل إلى صدرها، مو بقادر تتحرك، في بطريقة هستيرية قاعد تحاول تصل إلى الطفلة. ويقول لك جون هيرسي، وفي هذه أثناء لا تسمع حسا أو ترى يعني أو تعرف خبرا عن طفليها الآخرين. فالمشهد تستطيع يعني باللغة الإنجليزية it's relatable، تستطيع أن تتعاطف، تستطيع أن تدرك يعني بالذات من رزق بأطفال يدرك حجم الكارثة المتعلقة بهذا المسألة. وكثير اللقطات المؤذمة يعني اللي تخلق هذا التعاطف، يعني مثلا تخيل أحدهم يعني ما أدري هو القس تانيموتو ولا هذا، كان في الحديقة وكذا ومر على مجموعة من الجنود زين ممددين على الأرض، واحد منهم يقول لا أرى شيئا، فينظر إليه فإذا عينها ذائبة أصلا على الخدود عيونهم، فقاعد يسقيهم الماء، يتحدث أنه كان في قارب معين ففي ناس في النهر مو بقادرين يتحركون وكذا ويطلبون مساعدة، فيمد يده بيساعد أحدهم فيجر يده، لحظة ما يجر يده إيش اللي يحصل؟ ينزلق الجلد عن اليد مثل انزلاق القفاز عن الـ عن الـ عن الـ فالشاهد أن مثل هذه اللقطات المرعبة إيش الأثر اللي يخلقها؟ يخلق حالة من حالة التعاطف لا يخلقها الأرقام المجردة. ولذا أحد الأشياء اللي استطاع أن يفعلها جون هيرسي عبر بوابة هذا الكتاب أن قلب السردية الأمريكية رأس على عقب.
جميل.
أن كثير من الشخصيات اللي أبدت ابتهاجها وفرحها من الحدث عند الوهلة الأولى لما قرأوا كتاب جون هيرسي يقولون عن أنفسهم أن شعرنا بالعار الشديد وبكينا بتألم، لأن هذا جزء من وهج وأثر القصة. ولذا نفس المسألة نسجل بها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
فهذا كان مثلا السؤال التالي، مدى إمكانية توظيف هذه الأداة اللي هو الابتعاد عن الأرقام وجلب السردية الروائية في نصرة القضايا؟
يعني جميل، طبعا ليس المقصود اللي هو إلغاء الأرقام بالكلية، بس القصد أنه كذلك أحد المناطق اللي يحتاج الإنسان للتركيز عليها سواء على المستوى التوثيق الكتابي أو حتى توثيق المرئي. يعني لاحظ الحين لما تتحدث عن عدد من القتلى برقم معين أحيانا يؤثر فيك بطريقة أبلغ وأكثر، اللي هو مشهد لأم ولا لأب فقدوا أطفالهم يحتضنهم بطريقة معينة ويبكون، هذا يستدل منك موقفا متعاطفا لا يحققه الآخر. وبالتالي يحتاج الإنسان يعني أن يوظف كل ما يستطيع أن يوظفه في نصرة ما يتعلق بهذا القضية. يعني أن يعني أحد المشكلات اللي يتلمسها الإنسان في ظل وجود حالة العجز، حالة الوهن في كثير من الأحيان، اللي هو التقليل من أهمية بعض الممارسات اللي يقوم بها. يعني كل تغريدة يكتبها الإنسان ترى يعني كل ما يستطيع الإنسان يبذله فليبذله، يعني كل بحسب طاقته كل بحسب قدرته. لا ينبغي على الإنسان، لنتعامل مع موضوع بالطريقة الآتية، أن هنالك قدر من الجهود المتضافرة المتكاملة، وأن هذه الجهود المتكاثرة المتكاملة من جنس شعب الإيمان. لا يصح للإنسان في ظل اشتباكه مع شعبة من شعب الإيمان أن يقلله من أهمية شعبة أخرى من شعب الإيمان، فضلا أن يكون دور الإنسان كحالة المنافقين الذين يلمزون المتصدقين من المؤمنين في الصدقات. يعني إذا كل من يستطيع أن يبذل شيئا في مسار معين فليبذل هذا الشيء في ذي المسار الذي يحسنه، خصوصا في ظل، وهذه يعني مسألة من المهم التنبيه والتذكير عليها، اللي هو قضية أن القضية الفلسطينية طيلة تاريخه هي القضية الجامعة، هي القضية العربية الإسلامية الجامعة. وأن أحد المشكلات الكبرى المتعلقة بهذا القضية في السياق المعاش اليوم أن هي قضية يراد انتهاك قدسيتها، يعني هي قضية تتابع عليها الزمن وتتابع عليها التاريخ لمحاولة تقليص مساحات الاهتمام بها، بحيث انتقل الموضوع كأن الموضوع الحين يعاني أهل غزة وبالتالي مطلوب منا المسلمين أن نتعاطف مع أهل غزة. لا، القضية الفلسطينية يجب أن يشعر الواحد منها أن هي قضيته، ليست هي قضية المسلمين في غزة فقط، بل هي قضية كما يقال كل مسلم. يعني تخيل لما تطلق عبارات معينة من شخصيات معينة يقول لك والله لمسجد عندنا ما أدري إيش في الدير وكذا أحب إلي من المسجد الأقصى، تحس في 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 خروقات معينة، في أمر معين يراد أن يخلق، في محاولة لعرق. يعني من أكثر ما أخفيك القضايا إبهاجا على المستوى الشخصي، وأنا متابع كثير من المجريات اللي قاعد تحصل الحين، إن أحد مثارات القلق الشديد اللي كانت موجودة عندي اللي غياب الاهتمام بهذه القضية من الأجيال الشبابية الحالية. يعني أنا كما يقال ابن الريال الفلسطيني، أنا ابن جيل مثلا كان عندنا في المدارس التعليمية العامة معرض الجراحات، معرض جراحات المسلمين، نشاهد الصور نشاهد المآسي، كان يفتح المجال للحديث كما يقال في هذه القضية بطريقة مفتوحة جدا، في نوع من أنواع الاعتبارات الوجدانية العاطفية المتعلقة بهذه القضية. الإنسان أدرك ما يتعلق ب يعني خلينا نقول أصداء صبرة وشتيلة وقانة ومذبحة الحرم الإبراهيمي، في أحداث كثيرة إحنا عايشنا. لحظة، أنا عايشت مقتل محمد الدرة، وعايشنا لحظة مشاهدة الفيديو أبوه يدافع عنه وكذا كذا ثم يقتل الابن ويصاب الأب، وكنا ندرك حالة الغضب اللي كانت تلخخها مثل هذه المشاهد. كان عندي دائما قلق يعني من جيل شبابي سيأتي يصير مغيب عن هذه الحقائق، مغيب عن هذه الفضاعات، يعني يصير عنده يعني لا يعرف من هو محمد الدر. فأشعر تحت وطأة الضغط هذا أنه هل يرجى خير كثير من جيل لا يعرف محمد الدر، ما يعرف هذه المجالات، ما يعرف هذه الفضاعات اللي حصلت؟ كيف يستطيع إنسان نولد حالته الغضب لله عز وجل، الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، الغضب للأرض المقدسة؟ فمن يعني من الأشياء المبهجة بحمد الله عز وجل اللي تدل على أن هذه القضية لم يغب وهجها كما يقال من القلوب، لكنها تحتاج إلى عملية تثبيت. لا يصح أن تستبقى المسألة في دائرة العفوية والتلقائية، تحتاج إلى توريث هم هذه القضية، تخليق الوعي بهذه القضية إلى الأجيال الشبابية يعني القادمة، يعني عبر مسارات متنوعة، مسارات كثيرة جدا، اللي هو أهمية توريث هذا الهم. يعني مطلوب من الإنسان أن يسعى في تثقيف نفسه بما يتعلق بهذه القضية، أن يدرك الإنسان الفضائل الخيرات المتعلقة بالأرض المباركة، الأرض المقدسة، يدرك الفضائل المتعلقة بالمسجد الأقصى، يدرك الإنسان ما يتعلق بالبعد التاريخي المتعلق بهذه المسألة، يدرك الإنسان حجم الجرائم، حجم الفضاعات اللي مورست. يعني أحد الكتب الجميلة اللي كنت طالعتها كتاب اسمه الجريمة المقدسة، حتى العنوان عنوان جاذب، وأنا من المساحات اللي تستهويني قضية العناوين الجاذبة التي تكتنز في طياتها كما يقال حكاية وقصة. يعني ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ جند الله في يعني في المعركة الخطأ ولا الغلط، زين مثلا I don't have enough faith to become an atheist، ليس عندي إيمان كافي لأكون ملحدا. يعني فالجريمة المقدسة عنوان معبر، لأن فكرتها الجريمة لها إيحاءات سلبية والقداسة لها إيحاءات إيجابية، فهو يتكلم على الأصول التوراتية لكثير من المجاز اللي قاعد تحصل في أرض الواقع. ففي نوع من أنواع الربط الدين فيما يتعلق بالمقدمات والنتائج. في الكتب مهمة جدا مثلا في السياق، وأنصح بعضها ترجمت حديثا، مثلا كتاب كتب إيلين بابي أو بابي، اللي هو مثلا التطهير العرقي، The Ethnic Cleansing in Palestine، اللي هو التطهير العرقي، وترجم هذا الكتاب التطهير العرقي في فلسطين، كتاب لأحد المؤرخين الإسرائيليين المنصفين مع هذه القضية. له كتاب آخر كذلك مؤثر في خصوص هذه الأحداث، اللي هو قضية The Biggest Prison on Face of the Earth، اللي هو أكبر سجن على وجه الأرض، اللي هو يتكلم عن غزة. يعني فهذه قضية يعني يحتاج فعلا الإنسان أن يربط نفسه بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يدرك لماذا هو مرتبط بهذه القضية. يعني مما يربط الإنسان المسلم بهذه القضية أولا عدالة القضية، هي قضية يعني المسلم يجب أن يكون منحازا للمربع الحق، إلى مربع العدل. والله العظيم لو كانوا أولئك كفارا لوجب علينا نتعاطف معهم.
صحيح.
لو كانوا بهائم حيوانات، يعني دخل إنسان برشاش وبدأ يذبح الحيوانات في حديقة حيوان، لكان ينبغي علينا نتعاطف مع تلك الحيوانات. فأول مساحة وأول مستوى اللي هو قضية التعاطف مع هذه القضية، أن هذه قضية عادلة ويجب على الإنسان المسلم أن يصاع القيم العدل. القضية الثانية أن هذه القضية العادلة ليست عادلة فقط، بل هي تمس الأقربين.
صحيح.
من أخواننا المسلمين، وبالتالي يجب على الإنسان أن يضيف إلى المعادلة معادلة قيمة المسلم. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح، حديث نحفظه جميعا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تدعى له سهر الجسم بالسهر والحمى. يعني هذا الحديث الحقيقة يجب أن يقرأ الإنسان يعني عبر بوابة محاسبة النفس. يعني بمعنى، هل تشعر بهذه المشاعر الوجدانية لما تتكلم عن أحوال المسلمين؟ هل فعلا أنت تشعر بالألم لألم إخوانك المسلمين؟ هل يتحقق في نفسك حالة من حالة التواد، يعني المحبة، حالة من حالة التراحم، التعاضد، ببذل ما تستطيع من المساندة فيما يتعلق بهذه القضية، وتشعر فعلا أن الجراح والآلام اللي تقع عليهم هي جراح وعذبات تقع عليك؟ ترى في نهاية المطاف يجب أن ندرك أن من لطف الله عز وجل بك أن قدر وجودك خارج هذا البلد اللي هي غزة، ولا كان يمكن أن يقدر الله عز وجل أنك موجود فيه، وأن يكون من مواضع الابتلاء الكبيرة المتعلقة بها الغزة اللي هو الصبر على المحنة والبلاء الذي هم فيه والثبات، والبلاء الذي ابتليت به اللي هو إبداء الواجبات الشرعية المتعلقة بك حيال إخوانك. هذه قضية مهمة جدا. احنا عند يعني بحكم استرخاص الدم المسلم صار في عندنا شعور برخص هذا الدم. يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل نفس امرئ مسلم. شوف زوال الدنيا، الكعبه مثلا عبد الله بن عمر يقول: ما اعظمك واعظم حرمتك، لكن حرمه المسلم اعظم منك. يعني من أعظم مقدسة، يعني من الأشياء اللي يحتاج الإنسان يصحح أصلا نظرته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. روح مسلم واحدة موجودة في الأرض المقدسة وخارج الأرض المقدسة هي أعظم عند الله عز وجل من بيت المقدس، من بيت المقدس
وبيت الله الحرام حتى الكعبة،
من الكعبة. يعني أقول لك هو بقياس الأول. يعني في عبارة سبحان الله وقت عليها قريبا وعجيبة سبحان الله عن النووي في روضة الطالبين، طرح مسألة معينة. تخيل كيف الأمة الإسلام يتعامل مع هذه القضية. طرح مسألة يقول لو قدر أن رجلا أو رجلين من المسلمين أسروا، من المسلمين يعني دخلوا أسروا مسلمين، زين، فهل يزعج الجيش ولا لا؟ يعني هل يعتبر هذا مثل دخول دار الإسلام؟ يعني هل يعتبر هذا من جنس الاعتداء على الأرض إذا وقع الأسر؟ فقال اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول إنه لا يزعج الجيش لمثل هذا، إنه يعني لا يتصور أنه يحرك الجيش الإسلامي كله من أجل أسير واحد ولا أسيرين. القول الثاني بل يجب، وهو اللي يرجح أنه بل يجب، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض. فشاهد أن من الملفات، من القضايا اللي يحتاج كذلك يدرك الإنسان لماذا نتعاطى مع القضية الفلسطينية، لأنها قضية عادلة، لأنها قضية تخصنا نحن كمسلمين، ولأنها يتتعلق بأحد أقدس البقاع الموجودة على الأرض. يعني أنت حتى يعني من الأحكام الشرعية المتعلقة بملف الجهاد اللي يعبر عنه جهاد الدفع، فكرة إذا تم احتلال أرض إسلامية في الواجب على المسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم، يدفعوا عن أرضهم. فأنت تضيف إلى قدسية دار الإسلام قدسية خصوصي بيت المقدس، خصوص يعني ما يتعلق بالأرض المباركة. فهذا يعني جانب يعني كذلك يحتاج الإنسان يدركه ويعيه فيما يتعلق بهذه القضية. فخلاص الكلام إن لا يزهد الإنسان في أي جهد يستطيع أن يبذله في هذا المجال. إذا استطاع الإنسان أن يقدم مساندة في مجال الإعلام فليساند، إذا استطاع الإنسان أن يقدم مساندة بالمال فليساند، إذا استطاع الإنسان أن يقدم مساندة بتخليق حالة الوعي فليساند، إذا استطاع الإنسان أن يساند إخوانه بالدعاء ولا يقلل الإنسان من أهمية الدعاء فليساند بالدعوة إلى الاهتمام بهذا القضية. يسعى الإنسان إلى استبقاء الوعي بأهمية القضية الفلسطينية وتوريث هذا الوعي للأجيال الشبابية القادمة. الأب يجب عليه أن يوعي أطفاله بهذه القضية، الأخ مع إخوانه، وهكذا. فيعني أظن هذه مسألة من الضروري ملاحظاتها ومن الضروري إدراكها.
جزاك الله خير شيخنا الحبيب. أي ملاحظات أو كلمات أخيرة؟
والله ما يعني يعني ما في بال شيء معين، لكن سبحان الله يعني مع الأحداث دائما يعني من أوقع الآيات القرآنية يعني في نفسي، وأظن جيد ومهم جدا يستحضرها الإنسان المسلم فيما يتعلق بطبيعة الصراع القائم على هذه الأرض، إن ترى نحن نؤمن في نهاية المطاف إن هذه الحياة الدنيا ليست هي نهاية المطاف. نعم هنالك ظلم هائل واقع على المسلمين في هذا الزمان، لكن الله عز وجل قد قدر لنا إن لم يتحقق الواحد منا الانتصار في هذه الحياة الدنيا فهنالك نصر يقيم الله عز وجل المؤمنين في الدار الآخرة. يعني تأمل، يعني هي من أعظم الآيات المطمئنة في مثل هذه السياقات على المستوى الشخصي. يقول الله عز وجل ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كما يقال باللغة الدارجة للظالم يوم. وبالتالي ينبغي الإنسان المسلم أن يكون عنده قدر عالي من الطمأنينة إن الله عز وجل يبتلي المؤمنين، الله عز وجل يصطفي من هذه البلاءات شهداء يكتب لهم الله تبارك وتعالى الخيرة في الحياة الأخروية. يؤمل الإنسان من رحمة الله عز وجل أن يقيم له نصرا يتحقق له في حياته إن لم يتحقق له النصر في هذه الحياة، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. عامة الفتوحات الإسلامية وقع بزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا أقل من أن يؤمل الإنسان أن يقدر الله عز وجل أن يجري الله سبحانه وتعالى الخير على يده. فيعني هذه مسألة نسأل الله عز وجل أن يرفع الضيم عن أخواننا ويحقق لهم النصر عاجل غير عاجل.
اللهم آمين. الله يحفظكم شيخ، جزاكم الله خير. كان حوار شيق جدا ومؤلم في بعض الأحيان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عن أخواننا وأن يتقبل الشهداء ويرحم الموتى يا رب العالمين.